بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذه الرسالة وهي تعليقات العلامة محمد أمان الجامي على رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى ثم فسر الصراط فقال: الصراط الإسلام، الصراط الرسول، الصراط القرآن. قال: والكل حق. القرآن لأنه يهدي للتي هي أقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أنه الصراط المستقيم لأنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الصراط الحقيقي الإسلام، ولكن القرآن يهدي
الإسلام
إلى
الإسلام. إذا قيل الإسلام فالإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليس الإسلام الذي انتسب إليه الطوائف والفرق من صوفية ورافضية وأشعرية ومعتزلية و غير ذلك، وإنما إسلام السنة، الإسلام الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى في كتابه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، الذي أشار إليه البربهري رحمه الله تعالى فقال في شرح السنة في أول عبارة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بقى السنة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، وصف يكشف هذا الإسلام الذي يتميز عن إسلام الفرق الأخرى وليست في مقابل الإسلام. تابوا يا أخواني، السلفية ليست في مقابل الإسلام، السنة ليست في مقابل الإسلام، الأثرية ليست في مقابل الإسلام، الطائفة المنصورة ليس في مقابل الإسلام. ولهذا ما يقال هذه الأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، لا، انتبهوا، هذه الأوصاف شريحة لحقيقة الإسلام ليتميز هذا الإسلام عن الإسلام الذي ينتسب إليه كل هذه الطوائف. فنقول إسلام السنة، إسلام الطائفة المنصورة، إسلام الفرقة الناجية، إسلام أهل الحديث، إسلام أهل الأثر، إسلام إسلام، وإلا فالإسلام كافي، إحنا ما نحتاج إلى شيء غير الإسلام. هذا شرح للإسلام. مثل عندك إسلام وإيمان وإحسان، عندك المسلمون المؤمنون المتقون الصادقون الصائمون المصلون، كل هذا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هل هذا غير؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذكرات، هذه 10 أوصاف أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. هل هذه متقابلة ولا واحد؟ واحد، هذه كلها واحد، لكن هذه أعمال، هذه شعب، هذه مفردات، هذه شارحات، وليست مثل المهاجرون والأنصار، مثل أهل بدر، أهل بيعة رضوان، مثل المجاهد والعالم والمنفق والداعية. فهذا، فلهذا بعض الناس يقول إحنا ضد التسميات، إحنا الإسلام والإسلام فقط، ها؟ هذا جاهل. هذه لو الأسماء هذه تقابل اسم الإسلام فنقول نحن مع الإسلام وضد الأسماء، اللي هي ماذا بقى عندنا؟ اللي هي أهل الأهواء، اللي هو ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، ونقول ما الإسلام؟ ما لا اسم له إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية: والإسلام بين الأمم، والإسلام وسط بين الأمم، ها؟ وأهل السنة وسط بين الفرق، فأهل السنة وسط بين هذه الفرق المنتسبة للإسلام، والإسلام وسط بين هذه الملل التي يهودية نصرانية كذا كذا إلى آخره. فيبقى إذن انتبهوا، هل الوصف بالسلفية والأثرية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحديث، هل هذه في مقابل الإسلام حتى نقول لا نتسمى هذه أسماء جلية؟ لا يا أخوان، إنما هذه شريحة للإسلام. اقرأ: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين، وهكذا. اقرأ: للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعده. اقرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ومن يشقق رسول واتبع غير سبيل المؤمنين ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة. من هي رسول؟ قال الجماعة، ما قال المسلمون. كلها لا تخالف، كلها وصف للإسلام. انتبهوا لهذه المسألة، لأن البعض بيقول بأننا ضد الأسماء، مثلا ضد زي مصطفى العدو، عنده الإسلام وضد أي حاجة، وعنده القرآن وضد أي كتاب. يعني بقول لك مثلا واحد بيسأله، من الأسئلة العجيبة الأخيرة يعني، واحد بيسأله إن فيه حد في حزب النور، حد في حزب النور بيشرح لنا كتابه كذا، يعني هل نحضر له ولا لا؟ واحد من حزب النور، فقال له احضر له مفيش مشكلة، بس المهم احذر انك انت تنخرط في الحزب، اسمع له بس احذر ان تنخرط في الحزب. قال يعني طيب يعني اسمع له احضره كتاب، اقول لك الكتاب ايه، اقول لك الكتاب ايه يعني. قال له المهم انك انت ما تنخرط، لكن احضر له يعني، احضر له عادي. قال له احضر له عادي اهم حاجة. قال له طب اقول لك الكتاب ايه، قال له قول لي كتاب ايه يعني، كتاب الله. هو كده بيظهر الاتباع، كتاب الله، شوف كتاب الله. اي كتاب تاني سيبك، سنة رسول الله خلاص، سنة رسول كتاب الله، ما فيش عالم، ما تقولش بقى قال احمد، قال فلان، قال علان. فهو يظهر هذا الاتباع وهو مخالف لهذا الاتباع، ومخالف هذا الاتباع في كتب اهل السنة لازم ندرسها. اسألوا كده قولوا كتاب ايه، هل هو من كتب اهل السنة لا؟ ثم كيف يكون حزبنا؟ لا تنخرط في الحزب، حزب النور لا تنخرط فيه، وفي نفس الوقت اسمع واحضر الدروس عاد. فلا إشكال عنده، ولهذا هؤلاء لا يختلفون معه ولا بينهم يعني وبين بعض خلاف. ثم هذه دعوة نظرية. طيب لماذا لا تنخرط في حزب النور وأنت تؤيد حزب النور؟ لماذا؟ لماذا لا ينخرط في حزب النور وأنت تدل على أن يستمع إلى حزب النور؟ هذا الذي ورط الشباب وأوقع في حيرة، وقع في حيرة، في حيرة شديدة، في حيرة شديدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأنه يهدي، يطلق عليه الصراط لأنه يهدي.
ولهذا في فرق بين المنهج السلفي، المنهج السني الجماعة، وبين جماعة السلفيين، حزب السلفيين، الدعوة السلفية بالأسكندرية، هذه دعوة حزبية، دعوة حزبية. فالحزبية التي ترجع إلى رأس، ترجع إلى رجل، تصدر عن أفكاره ويكون التحاكم إلى فهمه لا إلى قول الرسول، هذه ولو تسمت بالمحمدية السنية السلفية فهي حزبية خلفية، فليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. ولهذا لا يخفى عليكم أن الأشاعرة يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة، وأن المتردية يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة. فهل قبلنا هذا أنهم أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، مع أنهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، لكن ما قبلنا. ليه؟ لأنهم يخالفون السنة ويخالفون الجماعة. الجماعة التي قالها النبي الجماعة، والسنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أن علي اليوم وأصحابي، والتي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعد فترة خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. إذن نقول كده، هذه أوصاف لمسمى واحد هو الإسلام، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، كما قال أحمد وأئمة السلف لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. طيب من هم؟ إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ يبقى أهل الحديث، أهل الأثر. الإمام مالك سئل ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. يبقى ما في تعارض بين الإسلام والسنة، بين الإسلام والأثر، بين الإسلام والجماعة، لأن الجماعة ما وافق الحق ولا كنت وحدك. يبقى بعض الناس يقول لك لا احنا ما نتسماش، احنا لا نتسمى، مش احنا الآن مش الجماعة السلفية بمدينة بيه لا تدعوكم إلى كذا، لا، لكن الانتساب إلى منهج السلف. ولهذا احنا ما عندنا وصف من هذه الأوصاف دون أخرى، مش احنا السلفيون لكن لسنا أهل الأثر، لا احنا اثريون سلفيون سنيون مسلم مؤمن كذا كذا طائفة منصورة فرقة ناجية كل وصف جميل ورد في كلام سلفينا فنقول. انما لو تحولنا الى جماعة والجماعة لها رأس وتصدر عن قول صاحبها هذه تكون حزبية ولو تسمت باسم ماذا حتى ولو حاربت الحزبي. ليه؟ لكونها حزبية. طيب يا اخواني ما علامة الحزبية ومتى يقال هذا حزب وهذه جماعة؟ ما علامة ذلك؟ علامة ذلك قولي عبد القادر طيب ما في جماعة تقول لك أنا بتاخذ رأسا خلاف رسول الله ولا الأشعرة ولا المعتزلة ها؟ نعم نقول العبرة بالواقع العبرة بالحقيقة. وضعت لكم أصول، أصول البنا، أصول محمد إلياس، أصول الأشعرة، أصول المعتزلة، أصول وضعت أصول هذه الأصول على خلاف أصول أهل السنة والجماعة ووالوا وعادوا عليه. فإذا أصل الشيخ خلاف السنة ولو عاد عن هذا هذه حزبية، هذه حزبية دعوة فإنها منتنة. نعم.
قال ويطلق على الصراط ويطلق الصراط على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهدي إلى الصراط إلى السبيل الحق. القرآن يهدي والرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك يطلق على كل واحد منهما أنه صراط لأنه يدل على الصراط أي السبيل المستقيم سبيل الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام وقيل الرسول.
فيكون الدعاء اهدنا جامعا بين هداية الدلالة وهداية التوفيق، أي دلنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، أرشدنا وبين لنا ووفقنا إلى التزام هذا الصراط. نعم. قال والصراط،
قال والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق.
لماذا؟ لأنه لا تعارض بين هذه المعاني، لا تضاد، لا تضاد، إنما كل هذا من التنوع، فلا فرق بين الإسلام والرسول والقرآن. الإسلام الذي جاء به الرسول، والرسول الذي دعا إلى القرآن، والقرآن الذي أمر وفصل الإسلام واتباع الرسول، كل واحد. أبو بكر وعمر، نعم، الصحابة، ما أنا عليه اليوم. نعم.
والمستقيم الذي لا عوج فيه.
المستقيم الذي لا عوج فيه كما خط النبي خط المستقيم، قال هذا صراط الله. الواسع الذي لا ضيق فيه. الواضح الذي لا غموض فيه. المنير الذي لا ظلمة فيه. هذا كل أوصاف صراط. الواحد الذي لا تعدد فيه. فالصراط واحد، خط خطا مستقيما واحدا، هذا الصراط واحد واضح مستقيم منير كل واسع، كل هذا وصف الصراط. طيب كل يدعيه، نقول ليست العبرة بالدعاوى، البين على ما المدعي. كيف أضمن أننا على الصراط المستقيم؟ كيف؟ طيب ما هو ممكن إحنا أخوان نكون مثل الناس كلها، التبليغ بتقول هذا والأشعر بيقولوا إحنا على الصراط المستقيم، وكل طائفة أخوان، قاتل علي يزعم أنه على الصراط المستقيم رضي الله عنه، وقاتل عثمان رضي الله عنه يزعم أنه على الصراط المستقيم، والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فليست هذه قسمة رضي الله عنه أيضا يزعم أنه على الصراط المستقيم. ما الفيصل يا أخواني؟ لابد أن نناقش أنفسنا قبل أن نناقش غيرنا، لابد أن نحاكم أنفسنا قبل أن نحاكم غيرنا. وهذا السؤال دائما نكرره دائما، كيف أفهم أننا على الصراط المستقيم؟ كيف أثق أننا على الصراط المستقيم إذا لم يكن صراطك أنت؟ ما الصراط مين؟ صراط النبي والصحاب. فين هذا؟ دواوين السنة. طيب وش دراني أنك أنت تفهم دواوين السنة؟ علماء السنة. يبقى دواوين السنة علماء السنة كلام أهل السنة. طيب يعني يا هشام مثلا ثم كان رسلان مثلا بيقول ما فيش خروج والسبيل وما أدري، وانت بتقول ما فيش خروج، وبعدين اختلفتم فيه في أشياء كثيرة جدا قلناها. خذ شيء بارز مثلا، شو خذ شيء بارز، هذا الرجل يرى منهج المعتزل إن السلطان يعزل بغير مكفر، أنا أرى إن السلطان لا يمكن عزل أبدا بغير مكفر. طيب نرجع إلى عبارة أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بفسق، هو من أين أتى بهذا مثلا؟ يعني يبقى هذا كلام واضح، هذا كلام واضح. طيب فلان يرى، برهامي يرى الحزبية سبيل من السبل اللي بندعو بها يا الله. طيب أنت لا ترى الحزبية ليه؟ لأن المسلمين أمة واحدة، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيئا لست منهم في شيء. قالوا هذه حزبية دنيوية وليست حزبية دينية، إنما الحزبية الدينية هي المذمومة. قلنا التفريق بين الدينية والدنيوية هذه من أين أتيتم بها؟ يعني يجوز الأحزاب دنيا لا دين، من أين أتيتم بها؟ الأمر الثاني أنتم كذبة لأنكم نزلتم الحزب الدنيا وتزعمون إن الناس على اعتبار أنكم ستطبقون، وأنتم ضد العلمانيين وأنتم ضد الليبراليين، يبقى أنتم دين ولا دنيا؟ يبقى أنتم كذبة لما قلتم نحن دين دنيا لا دين، يبقى ده هذا كذب. الأمر الثالث أن مرجعية الحزب هذا ماذا؟ الدعوة السلفية زعمت، ولهذا المرجعية الدينية للحزب هي الدعوة السلفية. يبقى إذن أنتم حزب دين. يبقى أي واحد يدعي دعوة لابد أن يكون له برهان معصوم، والبرهان المعصوم فوقي وفوق أي أحد، وفوق ابن باز وفوق ابن عثيمين وفوق ابن تيمية وفوق أحمد بن حنبل، فوق أي أحد. هذا المنهج له معصوم واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ورد إلى صاحب هذا القبر، وأشار مالك إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول حجة فيما أجمع عليه. أما أن رجلا سلفيا مهما بلغ، أحمد ابن تيمية مالك الشافعي كل هؤلاء، إذا تكلم الواحد بكلام فخالف فيه الدليل فإننا نرجع إلى الدليل، لكن إذا أجمعوا فلا يسعنا إلا أن نقول بأجمعهم، لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ بها، لأن الله لا يجمع الأمة على خطأ ولا على ضلال. هذا السلفية. نعم.
قال والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه صراط الذين.
طيب سؤال يا أخواني، إذا كان المسلم السني السلفي كذا على الصراط المستقيم، فما معنى أن يدعو كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ ما الذي سيضيفه وهو على الصراط المستقيم؟ أنت على الصراط المستقيم، ما الذي ستضيفه؟ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. طب أنت هديت الآن إلى الصراط المستقيم، ما الذي ستضيفه مع كثرة الدعاء؟ قول يا سيد. السيد بيقول الثبات عليه يعني أثبت على الصراط. طب في قول تاني؟ حنيف، الصراط يوم القيامة، يعني اهدنا الصراط جزاء كما هديتنا إليه عملا، اهدنا يوم القيامة. طيب ها قول يا رضا. نعم يعني نقول ايه؟ الهداية الى الصراط متجددة وليست واحدة، متجددة. أنت تقول أنا الآن على الصراط، فما الداعي أنا أطلع الصراط؟ أي صراط؟ على السنة يا شيخ. طب السنة دي مسائل، السنة دي ردود، السنة دي تعامل. قامت ثورة اليوم، ثورة قامت اليوم، محتاج هداية. استفتيت اليوم في هذه، احتجت هداية. العلم الآن والانتفاع به هداية. صلاتك صلاة العصر هداية، تحتاج إلى هداية. المغرب هداية، العشاء هداية، نومك على السنة هداية، قيامك على السنة هداية. الهداية متجدد متجدد. الآن تعتمر، محتاج هداية في العمرة. حج، محتاج هداية في الحج. صوم رمضان، رمضان السنة دي زي رمضان الماضي، أنت محتاج هداية في كل ليلة، في كل ركعة، في كل شيء، حتى الأربع ركعات محتاج إلى هداية في كل ركعة. خشوع، استحضار، انتفاع، محتاج هداية. الهداية شعب، الهداية متنوعة، الهداية متجددة. ولهذا لا تنفك تجديدا عن سؤال اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله. قد تجلس أنت هنا مكان طلعته أقرب، وانت الآن على الصراط وعلى السنة، وبكرة تنتكس. ليه؟ غدا أنت سمعت كلمة، سمعت شبهة أثرت في قلبك وابتعدت. فلا تظن أنك على السنة الآن تكون مستغنيا عن هداية. يا الله، سبحان الله، أنت محتاج هداية في كل لحظة، مع طرفة العين ونبضة القلب وأقصر من ذلك، أنت في حاجة هداية. ولا غنى لك عن فضل الله عليك سبحانه وتعالى. يبقى دي هداية متجددة، هداية ما يمكن توقفها حتى يأتيك اليقين. شوف، إلى أن تخرج روحك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللي ما زال الشيطان يوسوس لك، شبهات شهوات شبهات شهوات شبهات وهكذا. يا إخواني، كم من إنسان كان على السنة يا إخوان، كم من إنسان العلماء بيحذروا منه الآن، وكان في يوم من الأيام يحيلون عليه. يا إخواني، في ناس كان العلماء الكبار يسأل عن الواحد، ما تقول فلان؟ يقول مثلي يسأل عنه. ما أسأل أنا عنه؟ ابن عثيمين مرة بيقول في سفر الحوالي ده، يقولون سفر متعدد، تعال يا سفر. ايه ده؟ في تزكية أعلى من كده؟ بعضهم كان يقال مثلي ما يسأل عنه، والآن يحذر منه العلماء. بعضهم كان له كتب توزع في أوساط السلفيين بكثرة، الآن يحذر منه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. كل يوم ينزل، ها، فلان وفلان معا، غدا فلان ضد فلان، وفلان مع حزب وفلان مع حزب. أمس تنصح بمين؟ في السودان، في ليبيا، في كذا، ننصح بفضل الشيخ فلان الفلاني. اللي بيقول هذا اليوم هو اللي غدا بيقول ايه؟ نحذر من فلان الفلاني، هذا هذا الفتنة وهذا وهذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فادعه الشيطان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا أنت تحتاج إلى هداية. ولهذا الناصح اللبيب ليس الذي يتعلق بتسكيت شيخ أو يخاف من تجريح شيخ، الذكي اللبيب العاقل المستقيم اللي يسعى في تزكية هذا المنهج، يسير عليه. والله أنا أخاف أن أنتقد من قبل هذا المنهج بحق، أخاف أن أخرج عن هذا المنهج. يبقى أنا اللي بحرص عليه أن يزكيني الله، أن يحبني الله، أن أكون على هذا المنهج. وبالتالي ما أبالي لو يطلع بيان فيك من 10 علماء، والله لو وافق حق يبقى أنت منحرف، ارجع توب إلى الله. ولو واحد، ولو ما وافق حق وعندك الحق بينه ولا تبالي. السلفية يا إخواني ليس فلان زكاه فلان أو علان، السلفية استقامة على هذا المنهج. لأن ممكن العالم ما يعرف عنك، وممكن عالم يزكيك بحسب ما بلغه، ولا أعرف حقيقة أمرك. الآن عندنا كان عندنا حسن البنا اللي انحرف في آخر حياته، هذا شيخ السلفية في مصر، يقولون كده شيخ السلفيين في مصر، وكل شيء رجعوا لحسن بنا وهو منحرف. قد يقال في رسلان ها هذا أسد السنة، ومع ذلك ماذا؟ هذا أسد البدعة مش أسد السنة، أسد ينعس في جسد السلفيين وفي الأصول السلفية. ليست العبرة بهذا فلان زكاء أو إلا إذا وافقت التزكية محلا. الصحابة زكوا رجلا، الصحابة زكوا رجلا وقالوا يا رسول الله ما أحسن أحد اليوم منا مثلما أحسن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار، في النار، والصحابة يزكونه بحسب الظاهر له. إذا وافقت تزكية العالم محلا صحيحا كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. ولهذا اللي على محل صحيح من الاستقامة تزينه تزكية العلماء، أما إذا لم يوافق محلا فلا تنفع تزكية العلماء. تعلمون أن عمر بن الخطاب زكى عبد الرحمن بن منجم هذا قتل علي في يوم من الأيام قبل أن يظهر منه هذا، تعلمون هذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ نعم نعم ارفع صوتك. الشك في ماذا؟ لا لا نعدلها، عدلها يا عجوزنا. أيوة أحسن، اوعى تقول الشك، الخوف. أيوة الخوف، يصل بنا الأمر إلى الخوف يا عجوز، إلى الخوف مو إلى الشك. الشك لا، لو الدنيا كلها ليه؟ لو كان المنهج هذا رأيك، لو كان المنهج هذا اجتهادك قد تشك، إنما لما يكون المنهج هذا المجمع عليه بس الخوف والفرح كلمتان، كما قال ابن عبد الوهاب أفاد ذلك فائدتين. الأولى الخوف العظيم، تخاف من أنت ولا شيء، لن تعالم ولا كذا، ها أنت طويل بعلم تخاف، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الأمر الثاني الفرح، الفرح الشديد بأن الله عز وجل هداني لهذا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. يبقى أفاد هذا فائدتين، الخوف العظيم والفرح. ليه الخوف العظيم دون فرح؟ نقص الحقيقة، يعني أخاف. طب فين استشعار النعمة؟ ما فرحت بشيء بعد السلام، فرحي أني لم أكن من الهواء، لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو أنه لم يجعلني من أهل الأهواء. دي كلمات سلفية، لا تستوحش. ده بقى الشك، الشك لا، ليه؟ لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تنظر إلى السواد الأعظم، مش ده السواد الأعظم، السواد الأعظم مش العدد، السواد الأعظم هو الجماعة، هو الحق، هو الطائفة المنصورة، هو الفرقة الناجية، هو واحد بس محمد بن أسلم الطوسي في زمان يقال السواد الأعظم، أحمد بن حنبل السواد الأعظم، السواد الأعظم والجماعة والإجماع وكل هذا. العالم بالحق، العالم بالحق هذا السواد الأعظم. ولهذا الأشاعرة زي علي جمعة يقول لك أنا عنده دليل إن ابن تيمية كان ضال. ليه ابن تيمية؟ شوف اهو مات في السجن، كان عنده كم واحد، والنبي يقول عليكم السواد الأعظم، فين؟ اه شوف دليل ان ما كانش حد، ده مش السواد الأعظم، انما الأشعار السواد أعظم. واحدهم استدل على جواز بناء المساجد على القبور بإجماعين. الإجماع الأول أن السواد الأعظم في الأمة على بناء المساجد على القبور. يعني تروح أي بلد تجد مساجد مبنية على القبور، مساجد مبنية على القبور، مساجد مبنية على القبور، والنبي يقول عليكم بالسواد الأعظم. ده الإجماع الأول. الإجماع الثاني أن الأمة مجمعة على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره في مسجد. ده هذان إجماعان، مع أن الإجماع على إيه؟ خلاف ما قال، لأن بيقول السواد الأعظم بيبني المسجد على القبر. يعني كل ما تروح بلد تجد مسجد على القبر، مسجد على القبر. أولا كعدد مش السواد الأعظم، السواد الأعظم لا يبني المساجد على القبور. إحنا عندنا في بيئة لهوت، يعني بلد قديمة في القبور دي، عندنا كم؟ واحد اثنين بس، مسجدان فقط ويرجعان إلى مئات السنين. يعني السنة هذه بني مساجد على قبور؟ لا. طب اللي قبلها؟ طب من 100 سنة؟ أبد. هو عندنا مسجد اسمه البيه لابو غنام، ومسجد تاني اسمه المعداو، ولدنا وده موجود وما في شيء. طب كم بقى مسجد هنا مبني؟ مئات المساجد، مسجدين فقط ومن مئات السنين. ده فين؟ ده هنا. طيب مركز بيه لابو غنام كقرى، كقرى ما تجد، ان وجدت مسجدا واحدا يمكن، ما فيه. يبقى مئات الاف المساجد. يبقى السواد الاعظم لا يبني المساجد على القبور، دي مغالطة يضحكون علينا. طب الامر الثاني، الاجماع على الصلاة في مسجد النبي وفي القبر كذب. قبر النبي ليس في المسجد، ولم يكن في المسجد يوما ما. قبر النبي في بيت النبي، في بيت عائشة، ولا زال. في فرق واحد بس يفترق عما كان عليه بعد موت النبي، أنه كان في حجرة عائشة وكان لها جدار. الآن لها 6 جدر أو 5، بس ده الفارق. يبقى الفارق بالزيادة ولا بالنقص؟ أزيل الجدار ولا وصلنا إلى، شوف في عهد ابن القيم كان يقول وأحيط بثلاثة الجدران. الشيء الثاني ان الجدر اللي حول القبور دي، الجدر دي مبنية مثلثة، مثلث، يعني الرأس هنا، انت الرأس لا يمكن تتجه لان عاملة كده، مش كده؟ لا كده. يعني شوف الحيطة من جدار الى جدار الى جدار الى جدار الى جدار الى جدار ومثلثة. فمتى دخل القبر المسجد؟ ومتى بني المسجد على القبر؟ ومتى اتخذ القبر مسجدا؟ 3 حاجات اهو. النهي لابد يشمل 3 حاجات. يا القبر يبنى، يا القبر يدخل مسجد، ادي مثلا المسجد ده نقوم نجيب قبر ندخله، يا نروح للقبر نبني عليه مسجد، ده الصوره الثانيه، يا نروح للقبر نتعبد عنده بدون بناء، وهذه صوره من صور اتخاذ القبر مسجد. لا يلزم البناء، يلزم العبادة. لو أنا عبدت الله كمان، مش عبدت صاحب القبر، لو أنا عبدت الله عند القبر أرجو بركة البقعة، فهو من اتخاذي مسجدا، لأن النبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا، أيما رجل من أمتي أدركته صلاة فعنده طهوره وصلاته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثلاثة هو النبي في غرفة عائشة، حجرة عائشة، لا المسجد بنى على القبر بل هي غرفة عائشة، ولا القبر ادخل مسجد، ولا الجدر انزاحت وبرز القبر، ولا احد دخل عند القبر يتعبد الله هناك، ولا عائشة نفسه. ولهذا هم يريدون شبهة وإشكالية، يقول طب خلاص احنا من باب التسليم، تم عائشة كانت بتعبد عند القبر، مش ده غرفة عائشة؟ ولا كانت إذا أردت أن تصلي خرجت؟ نقول وتخرج ليه؟ قالوا ما هي إذا هتصلي في المقابر. وبعدين ده انت بتقول قبر النبي، ده قبر النبي وبكر عمر. نقول حجرة عائشة كانت قسمين، هات كلام، كانت قسمين، قسم فيه القبور وساتر، وقسم فيه عائشة تنام وتقوم وتصل. لم يثبت أن عائشة مرة واحدة خرجت زائرة، دخلت زائرة عن القبور، ولا أن صحابيا استأذن عائشة فيدخل إلى القبور. أقول لك أعلى من كده، ولا صحابي فرغ من صلاة ثم أتى القبر من الخارج حتى السلام عليك يا رسول الله. لم يكن الصحابة يأتون قبر رسول الله فيسلمون، وإنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة. انظر إلى أمة التوحيد، شوف انظر إلى أمة التوحيد، حتى السلام ما كانوا يأتون قبر النبي يسلمون عليه. دبر كل صلاة، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، إذا ذهب إلى المدينة 10 أيام يبقى بخمسين صلاة بمئة سلام، كل صلاة داخل يسلم، وبيعتبر هذه من الايه؟ من الفضائل، من الفضائل. لم يكن يفعل ذلك الصحابة، غلط ما ورد عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر يأتي قبر رسول الله فيسلم عليه، ده غلط ما ورد ما جاء عن ابن عمر. الصحابة ما كانوا يعرفون هذا. يبقى الحمد لله، انتبهوا، الرد ده ها غير الرد انه نقول انما دخل القبر في زمان بني أمية بعد الصحابة، وانما بعد سنة 80 لما هدم وكذا ودخل، فكانت سنة ملكية. انتبه، بنو أمية لم يدخلوا القبر، بنو أمية لم يدخلوا القبر، بنو أمية هدموا الغرف والحجرات إلا حجرة عائشة، إلا حجرة عائشة. بنو أمية ما هدموا حجرة عائشة، وحجرة عائشة ما هدمت، وبعد ما ماتت عائشة أغلقوها. حجرة عائشة ما هدمت وبرز القبر، أبدا ما هدمت وبرز القبر. بنو أمية أجل من هذا وأصون. نعم.
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى أخبرنا موسى بن داود سمعت مالك بن أنس يقول قسم بيت عائشة رضي الله عنها باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة رضي الله عنها وبينهما حائط، فكانت عائشة رضي الله عنها
وبينهما إيه؟ حائط.
فكانت عائشة رضي الله عنها ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر رضي الله عنه لم تدخله إلا وهي جامعة،
يعني فضلا بدون تحرز، يعني وتدخل للحاجة، مش تدخل زي مش تزور القبر، لا تجيب شيء، تبعد بشيء، تفعل شيء، وليس أنها تأتي إلى هذا المكان زائرة. نعم.
فلما دفن عمر رضي الله عنه لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها.
إذن الشاهد ماذا؟ أن قبر النبي وقبر صاحبيه كان في حجرة عائشة، وأن حجرة عائشة كانت، ولهذا المسألة هذه هي مسألة دفن، الدفن في البيوت وليس الدفن في المساجد، الدفن في البيوت، حكم الدفن في البيوت. البعض بيستدل بدفن النبي وصاحبيه في حجرة عائشة فيرى الدفن في البيوت جائزة، والجماهير على المنع من ذلك، لأن هذا إنما اختص بهذا، وعمل المسلمين على عدم الدفن في البيوت، إنما ده خاص، خاص بالنبي بالنص، وبأبي بكر وعمر هنا بالإجماع. يبقى إذن دفن النبي مسألة إيه يا إخوان؟ مسألة حكم الدفن في البيوت ولا حكم الدفن في المساجد؟ ها؟ في البيوت ليس في المساجد أبدا، ليس في المساجد. إذن النبي لا دفن في مسجد، ولا المسجد بنى على قبره، ولا قبر برز حتى يعبد الناس الله عنده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه.
انتبه، ده كلام شيخ الإسلام.
نعم.
أنا عايز كل حرف نقوله يبقى مسند، كل حرف نقوله يبقى مسند عشان المعلومة تكون قوية عندك، لأن بعض الناس بيعطي مغالطات تاريخية. بعض الناس بيقولك الحسين خرج بس ده فعل صحابي ضد السنة، بعض الناس بيقول الحسين خرج ليه؟ ليزيد، لكونه كان ظالما، خرج يأخذ بثأر أبيه، حسين خرج يأخذ بثأر أبيه. وهذا يقول مشايخ سلفيون، مشايخ يقولون هذا، لا هذا ولا ذاك. نعم.
قال شيخ الإسلام: مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك.
تمام.
ولكن كانت عائشة رضي الله عنها فيه، لأنه بيتها.
تمام.
وكانت ناحية عن القبور، لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في مؤخر الحجرة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يدخلون إلى هناك.
تمام. لخلاصة سلفية للحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة سلفية. نعم. ماله؟ نعم، اللي هو ايه؟ تكرار. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة في طلب الهدى؟ ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى، كما تقول العرب للنائم نم حتى آتي، أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا الهدى فحذف الملزوم، ويقول بعضهم زدني هدى. وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه، فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. والإنسان وإن كان أقر بأن محمد رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهي عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه، وما عرفه فكثير منه لم يعمله. ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية، لا يمكن غير ذلك، لا يذكر ما يخص به كل عبد. ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات
متفصيل. شوف الآن أنت سلفي، طيب الرد على شبهة دفن النبي أو أن قبر النبي في المسجد، ها يحتاج إلى هداية ولا لا؟ يحتاج إلى هداية. ما الصراط المستقيم هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما جرى من الحسين وكذا محتاج إلى صراط مستقيم، مع أن أنت عندك ماذا؟ عندك وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطا ضريبا، أنت هديت لهذا. طيب وما الرد على شبهة الحسين؟ طيب خلصت شبهة الحسين، وما الرد على شبهة ابن الزبير؟ خلصت شبهة ابن الزبير، وما الرد على شبهة سليمان بن سرد؟ وما الرد على شبهة سعيد بن جبير؟ وما الرد على شبهة الحيدان أو العباد؟ وما الرد على الشبهة التي تجيك غدا؟ يبقى دي تفاصيل، هذه تفاصيل تحتاج أنت إلى هداية في كل مرحلة من هذه المراحل. الله المستعان. نعم. نعم. إيه؟ تفصيل. شعب. تفصيل. وتحت كل شعبة تفاصيل. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إما تطول أضع عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله ما معناه؟ ما شروطها؟ ما نواقضها؟ شفت يا حبيبي، كلها تفاصيل للا إله إلا الله. إماطة الأذى عن الطريق تفاصيل، الحياء شعبة من الإيمان تفاصيل. يا الله يا الله، مقل ومستكثر، مقل ومستكثر، صراط المستقيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلب. إضافة ولا هي هي؟ انتقال من علم يقين إلى عين يقين. يبقى هذه هداية. سبحان الله يا إخواني، سبحان الله سبحان الله. شوف عمر فاروق ملهم محدث في الحديبية، يقول إيه؟ أليس قتلنا في الجنة خطفنا، ألسنا على الحق مع الباطل، على ما نقبل الدنيا في ديننا، ألم تعدنا أن ندخل مسجد الحرام محلقين رؤوسنا مقصرين؟ عمر عمر قال وهل وعدتك هذا العام؟ تعال بقى لأبي بكر. أبي بكر، أبو بكر ماذا قال؟ إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزه. ولذا عمر يقول كنت لا أزال أخرج كذا وأفعل كذا وكذا إلى آخره. ولهذا قال بعض الصحابة أظن الأحنف: أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا، لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد أن نرد أمره كذا لفعل، أو كما قال. هات النص. أظن الأحنف تختلف. الأحنف نفسه ذهب لينصر علي بن أبي طالب، لقيه أبو بكر قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا مفردات كثيرة. معاوية وعلي لما نشب بينهما الصحابة ثلاث أقسام. شوف ثلاث أقسام الصحابة دول، ثلاث أقسام: قسم علي، قسم معاوية، قسم اعتزل. قسم اعتزل، يبقى ايه المفردات؟ لا نهاية لها. المفردات دي لا نهاية لها. علي رضي الله عنه يتمنى ان لو لم يكن قتال. عائشة تقول لابن عمر ما منعك انت ان تنهاري؟ عمار يقول ايها الناس إني والله لا أعلم أن عائشة زوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر هل تطيعونه أم تطيعونه. طب معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه يعتقد على الحق المبين، حتى لما قيل له إن نبي قال في عمار تقتلك الفئة الباغية، يبقى ده دليل أن أنك أنت الفئة الباغية. قال إنما قتله من أخرج، مش بهوى، حاشا، ليس بهوى، تأويل. إنما قتل، شوف النص هو، تقتلك الفئة الباغية، إنما قتله من أخرج. فهداية في كل جزئية، في كل جزئية. مع أحد علماءنا الكبار الذين لهم جهود عظيمة جدا، وتناقشنا في مسألة، قال هذا قول من؟ قلت قولك يا شيخ. قال قولي؟ قلت نعم. قال أين هو؟ فأخرجت له فقرأ كأن ما قاله يوما ما، كأن ما قاله يوما ما. قد ينسى، قد يذهل، قد يتأول، قد إلى آخره. فأنت تحتاج إلى هداية في كل لحظة، كل لحظة. الشيخ بيتكلم كل كلمة محتاجة هداية، والطالب بيسمع كل كلمة محتاجة. ممكن يتكلم الشيخ كلمة فيحولها الشيطان عندك فيجعلها على غير جهتها، فيجعلها على غير جهتها. ولهذا كثيرا جدا جدا ما يتكلم العالم كلمة وهذا يفهم ضد هذا، هذا يفهم ان الشيخ نهى والثاني يقول الشيخ شوف امر، كيف هذا امر وهذا نهى والكلمة واحد والكلمة واحد، سبحان الله. نعم، اذكر يوم احنا في درس الشيخ ابن باز كان تفسير ابن كثير، فجلس اخي بجواري فكتب تعليق والشيخ بيتكلم، كتب تعليق، فقلت له الشيخ مش مراده هذا، انت بتكتب الان على خلاف كلام الشيخ. قال لا لا، هو ده كلام الشيخ، يعني شوف احنا اتنين اهو والشيخ بيتكلم، هو بيكتب ان الشيخ يقول كذا وانا اقول له الشيخ ما يقول كذا، وانت في الدرس، يعني انت في الدرس، فوارد كل هذا وارد. نعم نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا.
نعم.
فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك.
نعم، أنا كنت قلت من قبل إن لا أعلم يعني دعاء واجبا في الصلاة إلا هذا، وأظن بعض الإخوة قال فيه رب اغفر لي بين السجدتين، ولكن لا أعلم أن هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، هل هو واجب أم لا. كذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا أيضا من الثناء، لكن الدعاء السالم في هذا هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، أي نعم، لو رب اغفر. نعم، يعني قول الجمهور كما أنه مستحب. نعم نعم نعم، ما هو واجب بمعنى الركن، لا تصح الصلاة بدونه، واجب يعني لازم يعني. نعم، من يعني رب اغفر لي خلاف في ايه؟ لا لا، ما هو بهدينا الصراط، نقول رب اغفر لي، اغفر لي. نعم نعم نعم.
قال سهل بن حنيف اتهموا الرأي.
نعم، سهل بن حنيف وليس الأحنف. نعم، سهل بن حنيف.
فلقد رأيتني يوم أبا جندل ولو استطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم.
الله أكبر، خلاصة الأمر، الله ورسوله أعلم. نعم أبي مسعود الأنصار. نعم نعم نعم. إذن هذه أمور تحتاج إلى هداية، الهداية تفاصيلها، الصراط المستقيم تفاصيله كثيرة، تحتاج أنت إلى هداية مع كل شيء، مع كل شيء تحتاج إلى هداية. نعم
شيخنا بارك الله. نعم. فيكم، يقول بعض إخواننا جزاكم الله شيخنا خيرا وبارك فيكم وفي عملكم. أنا أعمل سائق على الطريق ولا يتسنى لي حضور دروس العلم، فكيف أتعلم العلم الشرعي وأنا أعمل يوميا من الفجر إلى العشاء؟
شغل هذا البث المباشر ولا هذه، تابع دروس الشيخ الفوزان، دروس الشيخ العباد، دروس مشايخ معك الحمد لله، ما معك بث مباشر شوف المواقع وهات منها مواد. ايه رأيك تسمع ثلاثة في اليوم؟ الألباني، ابن باز، العثيمين، خلاص. من الصباح للظهر خليك مع ابن باز، من الظهر للعصر خليك مع الألباني، من العصر غير متروق خليك مع العثيمين، تسمع العلم يوميا. ده انت ما شاء الله تسمع وتسمع، تسمع وتسمع، خليك مع العلم. اي واحد يطلب العلم اذا كان هذا في جدوله يستطيع ان شاء الله انه يسمع. المرأة في البيت، في الطبخ، طول اليوم في المطبخ مع العلماء، تسمع العلماء، مع العلماء تسمع العلماء. الحمد لله الامور ميسور. اسمعوا العلماء الكبار يا اخواني، اسمعوا العلماء الكبار، اسمعوا كثيرا للألباني، اسمعوا كثيرا لابن عثيمين، اسمعوا كثيرا لابن باز، لسيما الثلاثة هؤلاء الكبار، وكلهم بركة. الفوزان، العباد، كلهم بركة، مقبل، كلهم بركة. اسمعوا، الإنسان لو سمع هؤلاء متى ينتهي من علومه؟ إنما تسمع حازم الشوماني، ولا تسمع ما أدري إيه العريفي، ولا تسمع دول ضلال 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 ضلال. تخيل العريفي ده يقف في حفل غنائي كبير جدا لأشهر مغني سعودي ربما، ويقول أمام الحفل كله بأن الله جعل لك القبول، وإذا أحب الله عبدا نادى. يا الله يا الله، المغني دونه بكثير، نفس اللي بيغني. أتحداك لو بس المغني ده صريح لقال انت كذاب. بلاش دي، مش في الدرجة دي يعني. يعني انا جايبك ماشي، المغني والشيخ ايد واحدة ماشي، لكن انك انت مش في الدرجة دي، والله المغني لا يمكن يستدل بها. زي ما يخبرني بعض الاخوة، بعض المغنين المشهد جدا في مصر، ها قال ايه هاني، اسأل الله ايه، من نفسي ما موتش وانا بغني، يعني يتمنى ان يتوب قبل ان يموت، لكن هؤلاء يستدلون له. نعم نعم، قريب المخرج ايه يقول، نحن في الصاق. نعم، في الوقت اللي يقول الشيخ الفن ورد في الجنة فنون، لأن الله يقول ذوات أفنان. نعم، الله المستعان. نعم، اقرأ.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أي إذا قيل لك من المنعم عليهم فقل هم المذكورون في قول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم،
غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله عز وجل أن يجنبك طريقهم، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم.
الله أكبر، ده ابن عبد الوهاب اللي بيتكلم في الفقه، دي رسالة شروط الصلاة وأركان واجباتها، دي رسالة الإسلام. الرجل هذا عجيب، الرجل هذا صاحب قضية تسري في دمه. نعم،
قال ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
مع ضلالهم يحسبون أنهم يحسنون ماذا؟ صنعا. ولهذا العلماء يقولون يلزم في إقامة الحجج البيان ولا يلزم التبين، يلزم البيان حتى تقوم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل المبشرين المنذرين لألا يكون الناس على الله حجة، وما أرسلنا من رسول الله بلسان القوم ليبين لهم، لابد من البيان فأقوم الحجة، لكن لا يلزم التبين. ما معنى لا يلزم التبين؟ يعني لا يلزم أن يتبين لمن تقيم الحجة عليه أنه على الضلال وأنك على الهداية، ما يلزم. طالما أقمت الحجة بشرطها فلا يلزم. فالكفار يحسبون أنهم على شيء، والكفار يحسبون أنهم مهتدون والكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فليس باللازم، لا يلزم التبين ولكن يلزم البيان. نعم.
والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
طيب، هنا فسر موضوع باليهود وفسر الظالم بالنصارى ودعا الله ألا تكون على سبيله، إشارة إلى أنه ماذا؟ إلا أن هذا في اليهود، لكن ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، أي في اليهود ومن صار على طريقته. ولهذا المغضوب عليهم كل من عرف الحق وانحرف عنه، وعلى رأسهم اليهود. والضالون كل من عبد الله على جهل، وعلى رأسهم النصارى. من هنا قال السلف أظنه سفيان: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال عبادنا ففي شبه من النصارى. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله: كما أن الحية تدخل على الضب في جحره تؤذي الضب، كذلك أنتم تفعلون إذا فعل من كان قبلكم الإيذاء والإزعاج والضلال والبعد عن الحق كما يفعلون تفعلون، لا تتركون شيئا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. أي تعني اليهود والنصارى؟ قال: هم اليهود والنصارى.
وبعض العلم يرى: لماذا جحر ضب؟ قالوا: لأن جحر الضب هذا من إيه؟ من أكثر الجحور التواء، ولهذا اصطياد الضب يحتاج خبرة، خبرة مو بأي أحد يصطاد الضب. قالوا: وغالبا الضب يكون قرين مع العقرب في, 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 في الجحر، فقد تمد يدك فتلدغك العقرب، فمع شدة الالتواء تدخلون وراءه، يعني دليل على شدة الاتباع لهؤلاء. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه مع شدة الالتواء وصعوبته. ولهذا هناك في نجد، طبعا هو ليس في الحجاز الضب هذا مشهور أكله، لكن في نجد، ولهذا النبي لم يأكله، هو من أهل الحجاز، وقال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. يفعلون ماذا؟ كيف يصطادون بأسهل طريق؟ يأتون إلى مدخل الجحر ويسلطون شكمان السيارة، الشكمان هذا، وبعدين يضغط على البنزين يخرج دخان، يوم يخرج منين؟ من الجهة الثانية، لأنه هو بيبقى الجحر تقريبا له مدخل ومخرج، مش نفس المدخل ونفس المخرج، فيخرج من الجهة الثانية فيتم اصطياد هذا الضب، فيحتاج إلى خبرة. نعم نعم. هذا قول ولكنه قول ضعيف. النبي ما قال نقول سمع الله لمحمد، قال إمام سمع الله لمحمد. النبي قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد والإمام معا، يبقى الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا استوى قائما، إذا استوى قائما. نعم. الصلاة كلها ذكر على وفق ما ورد، على وفق ورد به السنة، مو بالصلاة كلها ذكر يعني ما تسكت. طب أنت إذا قرأ الإمام تسكت ولا لا؟ طيب إذن هذا ورد به السنة، إنما بناء على تعميم القاعدة لن أسكت هذكر، لكن إذا قرأ الإمام أنصت أن كذلك أيضا إذا قال سمع الله لمن حمده قلت أنا ربنا ولك الحمد. نعم.
قال: إيتان اليهود والنصارى. قال: هل هم اليهود والنصارى؟ قال: جائز بالرفع والنصب ولكن الكثير على النصب. إيتان اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من غيرهما، من الذي قبلكم غيرهما،
يعني على الرفع هم اليهود والنصارى ابتدأوا خبر، أو اليهود والنصارى تعني اليهود والنصارى، واللغة العربية واسعة في التقديرات، تقديرات هذه واسعة في اللغة العربية. نعم.
قال أيهم هم تتبعون اليهود والنصارى بأخلاقهم ومن يعبد الله على جهل تشبه بالنصارى ومن علم وترك العمل بالعلم وضل تشبه باليهود هكذا الناس ينقسمون إلى قسمين في هذا التشبه إما بالنصارى لا يشتغل بالعلم يكون جاهلا ضالا قد يفتي للناس على جهل يضل ويضلل هذا فيه شبه النصارى والذين يعرفون الحق ويتركون الحق اتباعا للهوى والشهوات فيهم شبه اليهود ولو تتبعت كثيرا من أحوال كثير من المسلمين لوجدت الناس لا يخرجون من الفريقين إما هذا أو ذاك.
صحيح يا أخواني أقسام الناس لا تخرج عن الثلاثة صراط المنعم عليهم صراط المغضوب عليهم صراط الضالين. أما المنعم عليهم اجتمع لهم العلم والعمل أما المغضوب عليهم عندهم علم بلا عمل أما الضالون عندهم عمل بلا علم. هذا أقسام الناس يا أخوان لا يخرج الناس عن هذا المنعم عليه من اجتمع له العلم والعمل. طيب فإن تخلف العمل وجد العلم هذا طريق المغضوب عليه لأن المغضوب يبقى عالم ثم إيه ترك ولهذا تجد في اللعان أن تشهد أربع شهادات بلا أن يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ليه؟ هي تعلم إذا كان هذا صادق ولا كاذب فلهذا إذا ردت وهي كاذبة استحقت الغضب استحقت ماذا؟ الغضب. طيب فإن تخلف العلم كان الضلال والانحراف يرجع إما إلى تخلف علم وإما إلى تخلف عمل والاستقامة الجمع بينهما. نعم نعم إن دي معصية يعني عنده علم ده يدخل في المغضوب عليه على طول لكن المغضوب عليهم يتفوتون والضالون يتفوتون. ليس من لازم المغضوب عليهم أن يكفر فيكون كاليهود ولا من وصف الضالين أن يكفر فيكون كالنصارى. لا فيه شبه لأن الباطل ملة واحد. أي واحد يطرق أنت تعرف أن السلف نفسه ممكن يكون في مسألة داخلا في صفات المغضوب عليهم وصفات الضالين أيما مسألة علمت فيها لم تعمل بعلمك وقدمت هواك أنت فيك صفة من صفات هؤلاء في هذه المسألة وكذلك الضال. لو إيه؟ إيه ما في مشكلة هذه دعوة للتوبة احنا فيه لكن بيسمى مذنب عاصي ولا لا؟ يعني لو لم تذنبوا لذهب الله دعوة إلى الذنب يا شيخ رمضان دعوة إلى التوبة لكن المذنب عاصي والمذنب آثم يبقى إذن يستحق الوصف. لكن الله النبي يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يدعو إلى التوبة ولهذا اقرأ حديث بكامله يبقى فيستغفرون فأغفر له يبقى دي دعوة إلى الاستغفار وليست دعوة إلى الذنب. نعم
وشيخنا نعم. بارك الله فيكم كيف تكون الفاتحة ركنا من في كل الأحوال وإذا أدرك المصلي الإمام راكعا لا يقرأ الفاتحة وتصح
أنت رضت على نفسك وللأسف ما هو هذا استدل به البعض الذي يقول عدم ركنية الفاتحة. يا أخي دائما المستدل يستدل بالموضع نفسه إنما تستدل لو أنت جئت بدليل وأنا قائم اللي هو موضع الفاتحة وأنا قائم أترك الفاتحة ده يصح. إنما أنت الآن تقول كيف تكون الفاتحة ركنا ولو أدركنا الإمام راكعا صحة ركعة لأن الشارع دل على أن الركعة تدرك بالركوع. طب إيه رأيك القيام ركن ولا لا؟ طب فينك أنت دخلت ركعة يبقى دليل على أن القيام ليس ركن. هل هتقول هذا؟ لا. يبقى في فرق بين بما تدرك الركعة وبين ركنية الفاتحة لأنك أنت عندك فاتحة رك وقيام رك. طب إذا ركعت مع الإمام فين القيام؟ ما في قيام. يبقى إذا قلت أنت إن الفاتحة دلت على انفتاح ركنا يبقى قل إن القيام ليس ركنا. لكن ده دليل على أن الفاتحة تدرك، على أن الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع، بالركوع. ولهذا لو أنت جيت وساجد لا تدرك الركعة، يعني فاتك الفاتحة وفاتك كذا. ومع ذلك من أهل العلم من يقول بأن الفاتحة بأن الركعة شرط في إدراكها الفاتحة، وهذا ما استدار البخاري رحمه الله تعالى وجماعة أن الركوع لا تدرك به الركعة بل لابد من الفاتحة، لكن الجماهير على أن الركعة تدرك بالركوع، وهذا الصحيح لحديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد. نعم نعم أنا أقول لك مختلف فيه، أنا أراها واجبة لكن هذا مختلف فيه، لكن هذا سالم من المخالفة اللي هو أنها الدعاء الذي يجب في الصلاة باتفاق، هذه اهدنا صراط مستقيم. نعم
شيخنا قولكم شيخنا في اللي يتعمل
مالها مالها جزئية القيام ماشي ماشي فين جزء من القيام ده تكبيرة الإحرام شرطها هي من قيام لها للتكبير وليس الركن اللي هو قبل، إنما هذا التكبير إحرام بس، تكبير الإحرام شرطها أن تكون من قيام. نعم فانتهينا صح فيما عدا الفتح، لأن أبا هريرة نفسه قال اقرأ بها في نفسك، نفس أبو هريرة قال اقرأ بها في نفسك، والنبي قال لا تفعلوا بفتحة الكتاب، فيحمل هذا على ما عدا الفاتحة. انتهينا فيما عدا الفاتحة. نعم
شيخنا قولكم في من يتعمد والإمام قائم في صلاة التراويح
في ماذا؟
يتعمد في من يتعمد والإمام قائم في صلاة التراويح حتى إذا جاء للركوع فركع معه، يعني يقولون حكمه
اي نعم نقول هو فاته ثواب عظيم لكن أدرك ركع تدرك بالركوع، ومثله الجمعة وكذا كل هذه. نعم
تعمد يا شيخنا لأن
حتى لو تعمد نقول أساء،
وشيخنا تعمد الآن ألا يقرأ ركنا ألا يحضر ركنا
حتى ولو، لكن ثبت الدليل بأن من أدرك الإمام راكعا حسبت الركعة، يبقى اللي فات وفات خير، فوات خير زهد زهدي في الخير، لكن إدراك الركعة يكون بالركوع. نعم
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى تعني أي هم تتبعون اليهود والنصارى بأخلاقهم؟ لا قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 73 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة.
نعم كل نعم افترقت النصارى على
أنا وهمت
يبثنتين 72 فرقة نعم.
قال الحديث الثاني قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
نعم هذا أيضا من الأحاديث برضو الوقف عندها العدوي في بالتضعيف، هل أحد من المتقدمين ضعفه؟ إنما تكلم فيه من تكلم من المتأخرين، هات كلام المتقدمين في حديث كلهم في النار إلا واحدة، حد ضعف من المتقدمين لفظة كلهم في النار إلا واحدة؟ نعم العدو أيضا يقف عنده يقول في النفس من شيء، لا قبل ابن حزم ما احنا عارفين معنا نقولك متأخر، ابن حزم متابعة البعض لكن من المتقدمين اللي رووا الحديث في كل كتب السنة تقريبا، يسمى بحديث الافتراق، يسمى بحديث الافتراق. وبعدين أصلا لو لم ترد اللفظ هم في النار أصلا، الأدلة كلها أنهم في النار، يعني مش احنا بنستغرب في النار من الاثر، هم في النار اصلا، ان الذين فرقوا دينهم ما كانوا يعلمون في شيء، انما امروا بهم ما كانوا يفعلون، قال دعوة فانها منتنه، ما بالو دعوة جينا دعوة فانها منتنه. فهذه من اعظم المعاصي لانها تخالف اصلا عظيما من اصول سنه الجماعه وهو الاجتماع، والنبي قال في حديث حذيفة: دعاة على أبواب، دعاة التفرق على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه، قذفوه فيه. نعم، قاسم. نعم.
قال الشيخ:
إيه لا، احنا من الأئمة المتقدمين. طبعا ده كلام باطل، كيف لم يثبت هذا الحديث؟ ورد من طرق كثيرة، حديث أنس وحديث معاوية وحديث أبو هريرة وحديث عوف بن مالك، من طرق كثيرة، ولا يعلم لأحد من المتقدمين تضعيف لهذا الحديث ولا لفظة كلهم في النار. ها، قال الشيخ سام هاتفنا ونتعال أعطينا اقرأ طلعت. ها،
ثالثا، روي هذا الحديث بلفظ: تفترق أمتي على 70 أو 71 فرقة، كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة، هم القدرية. وهذا الحديث بهذا اللفظ موضوع مكذوب على رسول الله.
موضوع مكذوب، نعم.
رواه الوقيلي في الضعفاء من طريق معاذ بن ياسين الزيات.
حكم على ما؟
ثم قال:
فين كلام شيخ الإسلام؟
قال شيخ الإسلام تيمية: هذا الحديث لا أصل له، بل هو موضوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولم يرويه أحد منها من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظ، بل الحديث الذي في كتب السنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. انتهى من بغة المرتاب.
نعم. الشيخ الباني بيعلق على ابن حزم فيقول: ها،
قال الباني رحمه الله: وهذا المتن المحفوظ يعني كلهم في النار إلا واحدة، قد ورد عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد وجدت له عنهم وحده 7 طرق، وذلك بما يؤكد بطلان الحديث بهذا اللفظ الذي تفرد به أولئك الضعفاء، وخاصة ياسين الزيات هذا، فقد خالفه من هو خير منه عبد الله بن سفيان، فرواه عن يحيى بن سعيد عن أنس باللفظ المحفوظ.
إيه، وذكر هذا.
انتهى. وقال الباني أيضا في السلسلة الضعيفة: موضوع بهذا اللفظ.
علق على ابن حزم.
أما تصريح بشارة لهذا الحديث فقد ذكره في كتاب اسم أحسن التقاسيم، فكان البشاري أحد الرحالة وأشهر علماء الجغرافيا في عصره.
ذكر الشوكري في تفسيره: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة المحدثين به، قال به ابن حزم وقال أنها موضوعة، فتعقب الألباني وقال: ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله جماعة.
إيه نعم، من الذي، من هم الجماعة؟ هل سمى، ما سمى لابن حزم؟ نعم.
فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم. وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتاب الفصل في الملل والنهي.
نعم نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: هذا العدد 73 فرقة باعتبار أمهات الفرق الخوارج والقدرية والشيعة والجبرية.
انتبه، باعتبار أمهات الفرق، وإلى كل فرقة انقسمت إلى فرق، الخوارج إلى قرابة 20 أو 20، الشيعة كذلك، المرجئة فرق، يعني باعتبار أمهات الفرق، وإلا أفراد الفرق وأقسامه لا يمكن حصرها، ولهذا عد هذه الفرق جماعة من أهل العلم، وليس ذلك بمتبع ولا بدقيق، وإنما الفرق لا يمكن حصرها، وكل فرقة خالفت ما كان عليه النبي والصحابة فخالفت السنة المستفيضة وخالفت في أصول السنة فهي فرقة، سواء كان اسمها كذا أو كذا أيا كانت. نعم.
إذا عددنا أمهات الفرق تصل أو تزيد على هذا، لكن إذا نظرنا إلى كل فرقة كم تفرقت، الخوارج افترقت على 20 فرقة، والمعتزلة افترقت على كذلك، والشيعة نحو 17 فرقة، كل فرقة من الفرق الرئيسية افترقت إلى فرق، ولكن هذا الحديث إما يعني أصل هذه الفرق باعتبار أصولها لا باعتبار الفروع التي تفرعت. الروافض أنفسهم قريبون من 20 فرقة، والروافض طائفة من الشيعة الإمامية يقربون من 20 فرقة. إذن إذا نظرت في كتب الفرق كالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين الأشعري لا تندهش ولا ترتبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، والفرق اليوم تزيد على 100، تعد بالمئات لا بالعشرات، هذا باعتبار الفروع. الفروع قد تزداد لا تزال تزداد كل يوم بأخذ زعيم يريد أن ينفصل من هذه الفرقة ويستقيل، يأخذ له مجموعة فينفرد ويستقيل فيطلق عليها لقبا، إن كان هو أسد تسمى أسدي، إن كان هو شيطان تسمى شيطاني، وبالفعل توجد فرقة يقال لها الشيطانية موجودة،
عبدت الشيطان، هذا موجود، عبدت الشيطان هذا موجود. ومما تواطأ الحزبيون على ضلاله والانحراف فيه أنهم جعلوا الجماعات المسمى بالإسلامية وهي حزبية، أنهم جعلوا الجماعات الحزبية الموجودة اليوم أنها ليست فرقا، وإنما هي جماعات تختلف في وسائل الدعوة وأساليبها، وهذا من الضلال المبين الذي يهون من شأن الاختلاف بين الأمة. يعني عندهم الإخوان أهل سنة، تبليغ أهل سنة، كل هذه الطائفة الموجودة هذه أهل سنة لأنها جماعات دعوية وليست فرقا نارية. وما أدري من أين أتوا بهذا، جماعة تنتمي إلى مؤسس وأصول كيف لا تكون فرقة نارية وهي تخالف أصول السنة؟ هذا الذي تواطأ عليه محمد حسين يعقوب والحويني وكل هؤلاء، غالب هؤلاء يجتمعون على أن هذه فرق ليست فرقا بل هي جماعات تنتسب كلها إلى السنة، وهي تسمى بجماعات إيه؟ بجماعات دعوية وليست فرقا نارية. ليه؟ لأن الخلاف بينها في وسائل الدعوة، يعني كلهم جماعة واحدة. هذه أصل المغالطة ينكرها أتباع الفرق، ولهذا لا يقولها إلا من ينتسب إلى السلفية، أدعياء السلفية، لكن الإخواني ما يقولها، الإخوانية ما تقولها، التبليغية ما تقولها. نعم،
قال النبي
صلى الله عليه وسلم يا إخواني عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء سبحان الله أجرموا في حق السنة، أيما إجرام والله يا إخوان. نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، أي الفرق المنتسبة إلى الإسلام. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي من لم يبدله ولم يغيره ولم يزيده ولم ينقصه، اكتفوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، صلاة الله المستقيم، المحجة البيضاء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قال للصحابة رضي الله عنهم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يمكن أن نعرف هل أنت من على ما كان عليه رسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهل أنت على ما كانت عليه الجماعة، لأن في بعض التفسير قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة، لكن بما تعرف الجماعة، الجماعات كثيرة، لابد من التفقه في الدين والأكل، وإلا كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنهم من الفرقة الناجية وجماعات من الفرقة الناجية، نحن الجماعة الإسلامية ونحن إلى آخره، الدعاوى كثيرة لكن بما تحدد بالفقه في الدين، اعرف تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته.
ولهذا من الأخطاء أننا نسميها الجماعات الإسلامية، إنما تسمى الجماعات الحزبية الجاهلية، لا تسمى بالجماعات الإسلامية، هي تنتسب إسلامي كذبا وزورا. الجماعات الإسلامية، الأناشيد الإسلامية، الأحزاب الإسلامية، كل هذا نسبته كذب، لا ينسب الإسلام إلا ما خرج من عباءة الإسلام فقط. نعم،
تعرف العقيدة التي أخذها الصحابة رضي الله عنهم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا في عبادتهم، وكيف كانوا في أخلاقهم، وكيف كانوا في معاملاتهم واقتصاداتهم وجميع أعمالهم، في سياساتهم. كثير من الناس يتحشون السياسة ويحسبون أنه ليس بالإسلام سياسة، في الإسلام سياسة وسياسة عميقة، سياسة إسلامية يجهلها كثير من السياسيين اليوم. السياسة اليوم المخادعة والكذب والتملق والنفاق في الغالب الكثير، لكن السياسة الإسلامية غير هذه. السياسة الإسلامية حسن التدبير وتعرف كيف تتخلص دون أن تقع في الكذب، وكيف تقدم المصالح على المفاسد.
خلاصتها السياسة الشرعية سياسة الدنيا بالدين، ده الخلاصة، سياسة الدنيا بالدين. وهذا لفظ جاء في حديث النبي قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤه تسوسهم. فالسياسة سياسة الدنيا بدين، هذا خلاصة السياسة، وهي السياسة الشرعية العادلة. فالسياسة قسمان، عادلة وظالمة، ولهذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية كتابة السياسة الشرعية على هذا، بنى السياسة الشرعية على هذا وأخذها في موضع واحد، ما على الراعي وما على الرعية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ده الحكام. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، ده المحكومون، أدى السياسة أصلا. ولهذا شيخ الإسلام طلب منه البعض أن يضع قاعدة في السياسة، فوضع كتاب السياسة الشرعية في قاعدة جلسة واحدة، السياسة الشرعية حطها في جلسة واحدة، الوسطية جلسة واحدة، الحموية جلسة واحدة، التدمرية جلسة واحدة. نعم.
كيف تقدم إذا كان هناك مفاسد؟ كيف ترتكب أخف مفسدة وتترك أعظمها مفسدة؟ معرفتك لهذا من السياسة الشرعية، ومن السياسة الشرعية ترك الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين بين صفوف الصحابة رضي الله عنهم ويعرفهم، خشية أن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه رضي الله عنهم. لو قتل المنافقين الذين يعرفهم بأسمائهم، والناس الذين لا تعرف الحقائق تكبر المسألة كما يقولون، يبنون من الحبة قبة، فيقولون إن محمدا بدأ في قتل أصحابه، وكيف يضر بسير الدعوة، أو الدعوة لا تسير تقف ويكثر أعداؤها. إذا من المصلحة أن يبقى هذا العدد بين المسلمين، والدعوة تسير في العالم. ومن السياسة الشرعية رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأذى كثير من الناس من باب الكعبة العالي. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة والصفا بالأرض، ويجعل بابين، باب يدخل منه، باب يدخل منه وباب يخرج منه، بدلا من هذا التعب. ثم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك قريب عهد بالجاهلية لفعلت ذلك، ولكن لو هدم رد على بناء إبراهيم وألصق الباب بالأرض وراح الناس يدخلون من هنا فيخرجون من هناك، لا يوجد إلا أن يصعد الناس كذا بعضهم فوق ظهور بعض من دفع شيء، من دفع شيئا سحبوا بيده طلعوه، ومن لم يدفع ردوه ورموه بالأرض. لكن هذا أخف مع ما فيه من التعب والضرر على الناس، أخف من أن يقال إن محمدا بدأ يهدم الكعبة. لو شاع هذا الخبر في العالم صد الناس عن الدخول في الإسلام، فترك ذلك ارتكابا لخفض الضررين. هذا من السياسة التشريعية.
ولهذا أظن بوب البخاري في كتاب العلم ترك بعض الاختيار، يعني ممكن يكون الأمر فاضل ويترك الفاضل ويؤخذ المفضول لكونه أنسب، وبهذا يصبح المفضول في هذا الباب فاضلا. في فرق بين الفاضل من حيث هو والمفضول، وبين انتقال المفضول إلى فاضل بحسب ماذا؟ بحسب الواقع. يبقى إذن ترك النبي الكعبة على قواعد إبراهيم ها من الفاضل، لكن من الفاضل لمراعاة الحال، وإن كان مفضولا باعتبار الأصل. مثل قران النبي، البعض يقول لماذا تقول أفضل نسك التمتع والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ما حج متمتعا؟ كيف الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم القران؟ يبقى إذن القران أفضل الأنساك. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنساك بالنسبة له ماذا؟ القران. ليه؟ لأنه ساق الهدي معه، فمن ساق الهدي معه فالقران يلزمه فيكون هو الأفضل. نعم. البخاري
قال: باب ترك بعض الاختيار مخافة
أن يقصر
فهم بعض الناس عنه.
نعم.
فيقع في أشد منه.
نعم، ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع في أشد منه. نعم.
قال: وامثال هذا كثير. اذا قرات في السياسه الشرعيه للامام ابن تيميه وتلميذ ابن القيم وغيرهما لعرفت ان في الاسلام سياسه، لكن سياسه صادقه غير كاذبه، فلنعلم ذلك تماما.
ليست سياسه حزب النور ولا حزب ما ادري في الجزائر ولا حزب، هذه كلها سياسه غير شرعيه، دي سياسه علمانيه، سياسه ديمقراطيه، سياسه كذا، ليست سياسه شرعيه. نعم.
وإذا عرفت الإسلام في عقيدته في عبادته ومعاملاته وجميع الأبواب التي ذكرناها عرفت ذلك تأخذ من المنبع الأصلي، تأخذ من مشكات النبوة، عند ذلك تعرف أين الفرقة الناجية، وقبل ذلك لا تعرف، إنما تصفق مع كل من يصفق. تسمعون الآن بالتصفيق من الجماعة التي سمت نفسها بالجماعة الإسلامية، صفقوا مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع القوميين في مناصرة الظالم على المظلوم. لماذا؟ لعدم الفقه في الدين، مجرد دعوة الإسلام الإسلام الإسلام، ليست هذه اللفظة جوفاء. الإسلام دين عمل، تعلم العلم قبل القول والعمل، بذلك تعرف الفرقة الناجية وكل يتمناها.
الله يثيب والله يجزي الخير. اللي بيقولون الإسلام المشروع الإسلامي ويقول نترك الساحة لمن؟ وضعوا أيديهم في جميع أحزاب الساحة. من الذي اختار الإخوان؟ هم. من الذي وقف مع أحزاب العلمانية؟ هم. وعلى استعداد للتعاون مع أي حزب في سبيل تحقيق المقاعد. نفس المسألة أي سياسة الآن؟ نعم. ولهذا كان من السياسة ترك السياسة، من السياسة الشرعية ترك السياسة غير الشرعية، ترك السياسة غير الشرعية. ولهذا اللي بيسمونهم حزب الكنبة اللي هم اللي اعتزلوا، دول قمة السياسة، دول قمة الفهم للسياسة، قمة الفهم للسياسة. وإلا أخواني يجوز تولي السياسة في الحكومة الكافرة، يجوز ولا يكون ممنوعا. إذا قيل لك إنك اليوم لدينا مكين أمين، قيل جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيأتي الإنسان، انظر بقى الضابط، فيأتي الإنسان من الأوامر ما يقدر فيخفف المخالفات ولا يرتكب ما نهى الشارع عنه، لأن قاعدة النهي فاجتنبوه وقاعدة الأمر فأتوا منه ما استطعتم. فممكن المسلم يتولى في ظل حكومة كافرة ليدفع مظالم ويدفع مفاسد، ولكن لا يؤمن بهذه السياسة الإمامة ولا يدخل فيها ولا يرتكب نهيا من أجل أن يصل إلى تنفيذ أمر. تبهتم؟ ولهذا لما قالوا فعلنا ما فعل يوسف قلنا كذبتم، فيوسف لم يرتكب محرما واحدا، إنما أنتم ما تركتم من المحرمات إلا القليل، فعلتم المحرمات المتعلقة بالباب، قسم قسم، مرأة مرأة، حزب حزب، كل هذا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه. قال الشيخ الجميع: المراد بالاعتدال منه أي الرفع من السجود، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أي سبعة أعضاء. ولعل ذلك معلوم لدى جميع المصلين: الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وبطون أصابع الرجلين. سبق أن نبهنا على ما قد يخفى على بعض الناس وهو كثير، أما ينسى بعض المصلين السجود على الأنف ويتكئ على الجبهة وينسى الأنف، فيجب التفطن، لأن بعض المذاهب لم تنص على هذا كما نص مذهب الإمام أحمد فيطلقون الجبهة فيتركون. ولكن الإمام
يبقى ابن عباس أشار في الجبهة إلى الأنف، بل الجبهة والأنف يبقى هما عضو إيه؟ واحد. نعم.
لأن بعض المذاهب لم تنص على هذا كما نص مذهب الإمام أحمد فيطلقون الجبهة فيتركون، ولكن الإمام أخذ من السنة العملية نص على هذه المسألة، وتبع على ذلك الإمام المؤلف، وهي من المسائل التي قد تخفى على بعض العوام، ينبغي التفطن لذلك، لأن السجود على الأنف جزء من السجود على الجبهة تابع، فلا ينبغي الترك ولا يلتفت إلى الخلاف، لأن العبد خصوصا في مثل هذه العبادات ينبغي أن يحتاط. لو قرأت في بعض المذاهب أن السجود على الأنف غير مطلوب وغير ركن، وعلمت أنه ركن في بعض المذاهب والقول بأنه ركن هو القوي من حيث الدليل، عليك أن تتبع وتحتاط، ولو لم يكن هناك دليل اختلفت آراء الفقهاء استنتاجا واجتهادا، من العقل أن تتبع ما فيه براءة الذمة وما فيه الاحتياط وهو السجود على الأنف. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه من وقت لآخر السجود على بطون أصابع الرجلين. يغفل بعض الناس بعض المصلين وخصوصا في السجود الثاني عن السجود على بطون أصابع الرجلين، ويترك رجليه كما جلس، أي يسجد على ظهور الأصابع. هذا السجود لا يصح إذا لم يصح السجود على عضو من الأعضاء السبعة، السجود كله يكون باطلا. إذا بطل السجود
لكن بطل الصحيح أنه هو تصح صلاته لو أن القدمان وصلتا الأرض، ولكن جعل على خالف في الصفة، فيكون هذا من مخالفة السنة في صفة السجود، ولكن أتى بأصل الواجب، فهو جعل الرجلين على الأرض لكن جعلهما هكذا مثلا، ها؟ فهنا حقق الأصل لكن خالف في الصفة، فيكون هذا صلاته صحيحة ولكنه أساء. نعم.
قال أمر يتهاون به بعض الناس وهو صعب ينبغي الاحتياط.
كذلك قول جماهير أهل العلم وهو الأقرب أنه لو سجد على الجبهة وترك الأنف أن سجده صحيح، بخلاف ما لو سجد على الأنف وترك الجبهة. نعم.
قال أمر يتهاون به بعض الناس وهو صعب ينبغي الاحتياط، وهذا من الإتقان، وعلى المرء أن يتقن عمله وخصوصا العمل الذي تتقرب به إلى الله، الفرائض، إتقان الفرائض وأداؤه على الوجه المطلوب بحسب الإمكان، مقدم على الاجتهاد في السنن. الاجتهاد في السنن والإكثار من السنن يأتي ذلك بعد إتقان العمل، أي بعد إتقان أداء الفرائض، والله الموفق.
ولهذا احرص أن تكون صلاتك على السنة، على السنة، على الدليل، صلاتك على السنة وعلى الدليل. نعم.
قال الإمام المجدد: والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء في صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني المصطلح هذا المسيء في صلاته مصطلح معروف عند أهل العلم، والبعض يقول المخطئ في صلاته وإليه أميل، لكن من غير تجديد ولا تضليل. نقول المسيء في صلاته، نقول المخطئ في صلاته، هذا أفضل. وإن كان عبارة أو لفظة المسيء في صلاته استعملها علماءنا أو يعني بعض علمائنا ولا إشكال في هذا، يعني ما ينكر، لكن نقول الأولى أن نقول المخطئ في صلاته لأنه مخطئ، ولأن كلمة المسيء قد يكون فيها التعمد يعني أساء، وإن كان تطلق على غير المتعمد، ولهذا لا نشدد في هذا، لكن نقول الأولى أن نقول المخطئ في صلاته. نعم.
إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلاها ثلاثا. ثم قال:
دل هذا على أن من لم يأتي بالعمل على وجهه فينفع عنه العمل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. نحتاج لها يا إسلام في إيدي يا إسلام؟ لم يعمل خيرا قط بغير عمل عمله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. لم يعملوا خير، لم تصلي، لم يعملوا خير. هل الخير ما وقع؟ هل الصلاة هنا ما وقعت؟ ها؟ وقعت الصلاة، لكنه ماذا؟ لما لم تكن صلاة شرعية نفي هذا، وهناك لما لم يكن العمل على وجه الكمال المطلوب نفي ماذا؟ نفي العمل. مثل ابنك الصغير تعطيه يوم العيد جنيها، يجيك بعد الظهر: هات يا أبي مصروفي. تقول: أنا أعطيتك يا ولد، ما أعطيتك أنا، لك أنت ما أعطيتني شيء، أعطيتك جنيه، وجنيه يعمل إيه؟ فابنك صغيرك أنت ما أعطيتني شيء، صح؟ نعم. أعطي شيء ضئيل جدا أعطيه، وأعطي أولاده، بقي أولادك المناب كامل، هذا يأخذ كامل وهذا كامل وهذا، وإذا بس أعطي شيء. شوف هيطلب منك، هتقول له أعطيتك، ماذا سيقول لك؟ كما قال ابن خزيمة: هذا من الجنس المعروف عند العرب، من جنس الشائع عند العرب، في نفي ماذا؟ في نفي الاسم، والمراد ماذا؟ ها؟ أنه نفى كماله لا أصله. ومثل ما قال النبي: وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتق، مع أنه بيضع. ومثل النبي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يضع جرابائق. فلم يعمل خيرا قط على نفس القاعدة، مع انه لا مانع عندنا ان تحمل على ظاهرة، تحمل على ظاهرة عاد، لم يعمل خيرا قط فعلا على ظاهرة، هذا في من ماذا؟ في من قالها ومات، في من قالها وكان عنده عدم معرفة بالعمل، ما كان يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، وكان عنده معاصي، دخل النار وما عنده خير، ما عنده عمل، لكن لجهله به. نعم.
ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال الشيخ الجميل: قصة معروفة عند طلاب العلم، رجل سمي المسيء، رجل سمي،
ده أيضا من الأحاديث إيه؟ الكبرى عندنا في هذا الباب. نقول حديث المسيء في صلاته كما يقول بعضه، والمخطئ في صلاته، ده حديث معروف، وهو ماذا؟ وهو في باب الأركان وكذا أصل، لكن هل الحديث هذا حصر كل الأركان بمعنى ما خرج عنه لا يكون ركنا؟ لكن الذي ذكر فيه يلزم في الصلاة، كل ما ذكر فيه يلزم. نعم.
قال في ذلك الوقت لعله يقل أمثاله ولذلك أخذ اللقب. أما اليوم المسيئون في صلاتهم مثل ذلك المسيء ما أكثرهم، ولعل طلاب العلم الذين يرون المسيئين لصلاتهم إما أنهم لا ينبهون مجاملة أو ظنا منهم أن ما عليهم إلا أن يؤدوا الصلاة فقط وما عليهم وليس عليهم شيء بالنسبة لغيرهم، وهذا تصور خاطئ عند بعض طلاب العلم، يعني أن المرأة لا يهتم إلا بأداء العبادات لنفسه وينسى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لعباد الله، والبعض الآخر قد لا يفطن لذلك وأن ذلك يفسد صلاته، أي كالذين ينقرون في صلاتهم ويخففون ركن الاعتدال والجلسة بين السجدتين، هذان الركنان يتساءل كثير من المصلين فيهما فينقرون في صلاتهم ولا يطمئنون، لا يكاد يرفع ظهره وقبل أن يستقيم يسجد، ولا يكاد يرفع رأسه من السجود الأول وقبل أن يطمئن يسجد للسجود الثاني.
يبقى ترك ركنا اللي بيرفع من الركوع هكذا ولا يعتدل قائما هذا صلاة باطلة، وليرفع رأسه من السجود ولا يعتدل جالسا بطلت صلاته، إلا من عذر كان يكون به ألم في ظهره وهذا حده الذي يستطيع أن يرفع، هذا حده. نعم.
قال ومن يفعل ذلك فصلاته باطلة وهو المسمى بالمسيء صلاته، فينبغي لطلاب العلم أن ينصحوا للمسيئين في صلاتهم. وهم كثر اليوم. قصة رجل معروفة لدى طلاب العلم، دخل رجل ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحابه رضي الله عنهم فصلى فسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعلمه من أول وهلة، ولذلك قال له ارجع فصلي فإنك
ولكنه قال له ارجع فصلي
لأنه يحتمل أنه يعلم،
ولكنه استعجل
وترك لظروف ما، كما يحصل لكثير من المستعجلين في صلاتهم، فرجع فصلى الرجل كما صلى في المرة الأولى، فعاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد فصلى كما صلى في المرة الأولى ورجع في المرة الثالثة فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. من هنا
فدل هذا على أن المسلم يكرر السلام لو ترك أخاه ثم عاد إليه ولو كان من قريب، حتى إن الصحابة كان يسلم بعضهم على بعض لو فصل بينهم جدار وعاد يقول أو شجرة يقول السلام عليكم، ففي تكرار السلام. نعم.
من هنا أعلن الرجل عن جهله قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها.
تبدأ في طعن في الصحابي، ومن هنا أعلن الرجل عن جهله، هل هذا بطعن الصحابي؟
ليس طعن الشيخ،
لأن الشيخ محمد أمن قالها يعني ولا ماذا؟
هذا إخبار عن حال،
أن الوصف بالجهل ليس طعنا، لكن حينما تنتقص وتقول هؤلاء الجهال هذا الجاهل كذا، لكن أخطأ جهل هذا ما فيه إشكال. نعم.
قال والذي
زنى سرق. نعم. الداخل على حسب، لو أنه بعيد عن الجالس فيصلي ويدخل يسلم، لكنه لو دخل المسجد فوجد أمامه فيسلم قبل أن يصلي. نعم.
قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هذه التي أعرفها، ما أعرف غيرها، بعد أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يهتم للرجل
بهذا الاهتمام
بهذا التردد، وتأكد بأنه لا يعلم غيرها، وإنما ترك ذلك جهلا، وأن هذا التردد أثار فيه الانتباه وجعله مستعدا للقبول، في حيث إنه لو علمه من أول مرة ما اهتم هذا الاهتمام ولا قبل ذلك القبول. هذه من الحكم التي يذكر أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه من أول مرة. يستحسن المعلمين أن يعاملوا طلاب العلم في بعض المسائل مثل هذه المعاملة، بأن يسألوا فيخبرهما إذا يعلم من المسألة الفلانية شيئا ما، فإذا توقف ولم يعلم لا يبادر بالجواب حالا، المعلم يتركه ليشغل باله وليفكر، يقول ويقول له لتأتي بها غدا، وهكذا إذا كانت المسائل ليست من المسائل المستعجلة. هكذا كان يفعل المعلمون الأولون من المشايخ الذين أدركناهم، يطرح المسائل على طالب العلم الذي لا يستحضر لا يجاب، فيترك ليبحث ويأتي بالجواب في جلسة أخرى، وهذه من الحكم. كذلك طرح النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا الأسئلة على الصحابة رضي الله عنهم حتى يقولوا الله ورسوله أعلم، يعلنون بجهلهم وبعد ذلك يعلمهم، وهكذا عمل المسيء في صلاته، بعد ذلك علمه أنه أول ما يستقبل القبلة فيكبر أي يشرع في الصلاة.
يبدل هذا على اشتراط التوجه إلى القبلة، هذا واحد. نعم.
أيشرف في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وهذا دليل
يبقى تكبيرة الإحرام، هذا دليل على ركنيته. نعم.
وهذا دليل على أنه لا يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما تقدم، لأن كل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم
التلفظ بها بدعة، والجهر بها بدعة، الجهر بها، التلفظ بها كله بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر خلاف في هذه المسألة. لكن مر معنا تحرير كلام الفقهاء أنهم فرقوا بين الجهر وبين إيه؟ التلفظ، مجرد التلفظ، وأن الجهر به ما قال به إيه؟ إمام من الأئمة، وإنما لما نسب إلى الشافعي كان قولا بالفهم، إنما التلفظ ورد فيه كلام لبعض الأئمة، لا التلفظ، لكن لا يعتد بهذا، لا التلفظ ولا إيه؟ ولا الجهر، إنما سائر العبادات لا يجهر فيها بالنية ولا يتلفظ فيها بالنية، بل يدخل الإنسان إلى الصلاة إلى العبادة مباشرة، وذلك لشيء بسيط، ما هو؟ أن النية عمل قلب، فيكون النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية كما جاء في اللفظ الآخر، ولم يثبت التلفظ بالنية في شيء من الأعمال قط. نعم.
قال: لأن كل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته في الغالب الكثير إما ركن أو واجب، وما لم يأتي ذكره في هذا التعليم ليس بركن ولا واجب عند الذين يفرقون بين الركن وبين الواجب هنا، وبعض المذاهب لا تفرق بين الركن وبين الواجب، والفرق لا يكون عندهم إلا في باب الحج والعمرة بخلاف ما نحن عليه الآن. ثم أمره بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ ما
لعل الشيخ يقصد الفرض والواجب، يقول بعض المذاهب لا يفرق بين الركن وبين الواجب، إذا قصد الأحناف لا أعلم، أن احنا في فرق بين الركن والواجب، لكن يفرقون بين الفرض والواجب، الفرض والواجب، الأحناف يفعلون هذا، لكن الجماهير عندهم الفرض والواجب، والواجب هو ايه؟ الفرض. نعم.
ثم أمره بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، والتي يتيسر معه من القرآن فسر في رواية أخرى بفاتحة الكتاب، أنه يقرأ فاتحة الكتاب لم يذكر.
يبقى إذا الأحناف لما استدلوا أيضا بهذه الرواية ما تيسر من القرآن، فقالوا هنا ليست قراءة الفاتحة فرضا، وإنما هي واجب وليست فرضا، وبالتالي تصح الصلاة عندهم لو قرأ بغير الفاتحة، لكن نقول قول نبي هنا ما تيسر معك من القرآن جاء في الأحاديث الأخرى كحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أن المراد بما تيسر ماذا؟ فاتحة الكتاب، والأحاديث يفسر بعضها بعض. نعم.
لم يذكر دعاء الاستفتاح، ولكن ورد ذكره في بعض الألفاظ، كذلك التعوذ مشروع، إذن قد لا يكون كل ما ذكر في هذا الحديث يكون واجبا، وإن كان الفقهاء يختلفون في الوجوب والاستحباب بالنسبة للتعوذ ودعاء الاستفتاح. ثم أمره أن يركع فيطمئن راكعا، هذا هو محل الشاهد، لأن الرجل من
لأن الرجل من الأشياء التي تركها،
لأن الرجل من الأشياء التي
وأهم ما ترك الاطمئنان. نعم.
ثم أمره أن يرفع فيعتدل قائما، هذا القيام الثاني يسمى اعتدال، وقد جاء التصريح في بعض الأحاديث أنه اعتدال.
الحقيقة دي كانت لفتة جامية، لفتة جامية. أكمل يقول: ها
قال: وهذا ما استدل به بعض أهل العلم الذين يرون عدم وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، لأنه لا يسمى قياما إلا بقرينة، فإذا أطلق القيام فهو الذي قبل الركوع، ليكون قول الصحابي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمناه على يسرى فوق صدره قائما. معنى ذلك أنه إذا أطلق هكذا فإنما يراد به القيام الذي قبل الركوع، والقيام الذي قبل الركوع لا يسمى قياما إلا بقرينة، قد يسمى اعتدال. سبق أن نبهنا على هذه المسألة، وأن أدق فهم في هذه المسألة فهم الإمام أحمد، وليس يستكثر عليه ذلك رحمه الله.
نقول: والقيام الذي قبل الركوع يسمى قياما إلا بقرينة، والقيام الذي بعد الركوع، بعد الركوع لا يسمى قياما إلا بقرينة، قد يسمى ذلك. سبق أن نبهنا
على هذه المسألة، وأن أدق فهم في هذه المسألة فهم الإمام أحمد بن حنبل، وليس يستكثر عليه ذلك رحمه الله، حيث رأى أن المصلي مخير بالنسبة للقيام الذي بعد الركوع بوضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فمخير إن شاء وضع وإن شاء أطلق. لماذا؟ هذا من دقة الفقه، لأن الحديث ليس بنص بالنسبة إلى هذا القيام، وهو نص بالنسبة للقيام الأول، ما كان نصا لا ينبغي أن يختلف فيه، وما خالف فيه ينصح. وأما الثاني الحديث الذي فيه ظاهر ليس بنص، وما كان ظاهرا فهو مظنة لاختلاف الفقهاء، فإذا اختلف الفقهاء والمتقدمون والمعاصرون فيه
الفرق، ما الفرق بين النص والظاهر؟
النص
له دلالة واحدة، هذا يقال هذا نص، نص يعني لا يحتمل معنى آخر. الظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فالراجح يسمى الظاهر. هذا الظاهر، يبقى النص أعظم الدلالة يليه الايه؟ الظاهر. هذا الدلالة الراجحة يسمى بالظاهر، الظاهر من النص كذا. نعم.
فإذا اختلف المتقدمون والمعاصرون في هذه المسألة ينبغي أن يعذر الجميع الذي يضع معذور، لأنه أخذ من ظاهر الحديث أي من الاحتمال لا من نص، والذي ترك كذلك.
يعني إيه اختلف المتقدمون والمعاصرون؟ يعني كأنه يريد أن يقول المتقدمون ليس أحد منهم قال بالواضح، إلا ما روي عن أحمد إن شاء وإن شاء، إلا ما روي عن أحمد إن شاء وإن شاء، وجميع الذين وصفوا صلاة النبي لم يذكر أحد منهم وضعا بعد الرفع من الركوع، بما يدل على التفريق بين القيام قبل وبعد. فاستفدنا الحقيقة من كلام الشيخ هنا أن هذا يسمى اعتدالا، لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم سماه اعتدال حتى يعتدل قائما، يعتدل قائما، هذه فائدة. والمعول على ذلك النص، ولم يقل أحد من الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأما إذا قيل هذا قيام فيحمل على أدلة العامة، قيل أيضا الجلوس، لماذا لم يحمل على أدلة العامة؟ ولكن فرق بين جلوس للتشهد وبين جلوس لغير التشهد. فهنا الأصل ما ورد عن النبي، ومحال أن النبي يصلي في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة ويضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع، ولا ينقل ذلك واحد من الصحابة، بينما الكل نقل الوضع قبل الركوع، الإشارة نقلوها، النظرة نقلوها، الرفع وصفته نقلوه، السجود على 7 أعظم نقلوه، التجافي بين البطن نقلوه، الجلوس للتشهد بين السجلستين، كل شيء ذكروه، ولم يأتي في صلاة الجلسة للصراحة ذكره، لم يأتي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا. فلنجده أننا بين نص بين النصوص ورد عن الصحابة في وصف صلاة النبي وبين قول أحمد، فنقول هذا من اجتهاده رحمه الله تعالى الذي لا نقدمه على نص. ولهذا هو يرى أن الأمر في ذلك إن شاء وإن شاء، لكن هذا يحتاج إلى، لو رفع أحمد ذلك إلى السنة وبها يستدل على هذا لكان يتبع في هذا. نعم.
والذي ترك كذلك يعثر، لأن الحديث ليس بنص بل هو ظاهر كما قلنا. وهذه من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية. الذي يريد أن يتقن هذه الأسباب ويطلع عليها من طلاب العلم عليه أن يقرأ الكتيب الصغير العظيم من حيث المعنى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
رفع الملام عن الأئمة الأعلام الأمة فيه على أقوال، أحد يذكرها؟ الأمة أمام بعد كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، الأمة في كتاب رفع الملام ها على أقوال. قول يا رضا. نعم. فريق
طائفة ترفع الملام عن كل الأنام.
عن كل الأنام، شوف إسلام صحح لك، مش عن كل الأنام.
هو اللي قالها شيخ، هو اللي قالها.
هو اللي طائفة ترفع،
رفعت المنام الملام عن كل الأنام.
عن كل الأنام، يبقى أي واحد يقع في شيء هذا معذور، لأن شيخ الإسلام قال رفع الملام. ها والطائفة الأخرى؟ نعم.
وطائفة جفت فبدعت بهذا الكتاب شيخ الإسلام،
شيخ الإسلام، ولم ترى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقالوا أن ابن تيمية هنا فتح الباب على مصراعيه، وأهل السنة رفعوا الملام عن الأئمة الأعلام. ليه؟ لأن الأئمة الأعلام لن يخرجوا عن سنة سيد الأنام أبدا، إلا بماذا؟ بما اعتقدون حجة، إما أن الحديث ما وصلهم، أو أنه وصلهم ولم يثبت عندهم، أو ثبت عندهم وحملوا على محمل معين، بل أئمة الأعلى. فلهذا يكون الإعذار لمن يستحق، لمن علم أنه ليس من قصد العدول عن السنة. نعم.
قال الشيخ الجميع لتعرف أسباب اختلاف الفقهاء وما نحن بصدده من الأسباب كون أحدهم مثلا يفهم أن الأدلة تشمل القيام الأول والثاني والآخر يقول لا تشمل إلى القيام الأول والثاني غير داخل لأنه يسمى اعتدالا ولا يسمى قياما إلا بقرينة وإلا فالقيام ينصرف إلى الأول إذن الاحتمال قائم والله أعلم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الشيخ الجميع إذن الطمأنينة في الاعتدال إما شرط أو ركن على الاختلاف الذي ذكرناه كذلك الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين إما ركن أو شرط أي أن الصلاة لا تصح إلا بالطمأنينة فيهما كما لا تصح إلا بالطمأنينة في الركوع والسجود.
نعم ونعبر بالركنية لأن الشرط خارج الماهية أما الركن داخل الماهية. نعم.
قال الإمام المجدد والتشهد الأخير ركن مفروض. قال الشيخ الجميع أيضا مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لطلاب العلم أنه دراسة الفقه على هذه الطريقة التي سلكها هذا المؤلف أي تختار من كتب الفقه من جميع المذاهب الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل.
نعم.
قال الإمام المجدد كما في الحديث عن ابن مسعود
وأما إذا أخذت كتابا
وأما إذا أخذت كتابا يسرد الآراء من آلفه إلى يائه لا تجد فيه قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم بل تجد هكذا المذهب هكذا قال الأصحاب هذا المشهور هذا المعروف حتى انتهي من الكتاب مثل هذا الكتاب لا يخرجك من الجهل أبدا تبقى جاهلا الكتاب الذي يخرجك من الجهل في الفقهيات الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل قد يكون مختصرا هكذا كهذا الكتاب لكن يفتح لك الأبواب تذهب تبحث من حيث تصحيح الأدلة والتوسع مثل هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يربى عليه صغار الطلبة صغار طلبة العلم ثم ينتقلون فيختارون كتابا مثله أو قريبا منه في الفقهيات إذا أرادوا أن يدرسوا كتب الفقه وفي الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام كالأحاديث التي اشتملت عليها عمدة الأحكام.
لا نحن نخالف بقوة الشيخ أمان الجامي في هذا التقعيد نحن نخالف بقوة قول أولا إن أول ما تدرس الفقه يلزم أن تدرس الكتاب الذي فيه الحكم بدليله والأمر الثاني أنك أنه يقول في الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام هذا غلط هذا غلط 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 ليس هذا طريقة أهل العلم في دراسة الفقه. أولا الإنسان يحفظ متنا في الفقه ولو في مذهب من المذاهب حتى تصور المسائل من الأحكام وليس باللازم أن يطلب له الأدلة هذه دراسة بخلاف العمل فإذا أراد أن يعمل إذا أراد أن يتعبد فلابد أن يكون بالدليل أما كمرحلة من مراحل الطلب فلا بأس أن الإنسان يأخذ متنا من هذه المتون وعلى هذا درجة العلماء يأخذ متنا من هذه المتون في الأحكام وإن لم تذكر فيها الأدلة. طيب الأمر الثاني لا يمكن الاستغناء عن كتب الفقه بأحاديث الأحكام أبدا أحاديث الأحكام هذه كتب أحاديث دي أدلة فأين الأحكام أحاديث الأحكام أدلة فأين الأحكام أين الأحكام سأحفظ حديث أي حديث خذ أي حديث من الأحاديث يعني في الأحكام زي مثلا حديث امرأة رفع القرضي في الصحيحين تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلته وعسيلتك وتذوق عسيلته. طيب في الحديث قال ثم وكان رفاعة قد بت طلاقها وتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وكذا وإنما أتت النبي تشتكي له من عبد الرحمن وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب وعبد الرحمن لما عرف قال للنبي يا رسول الله إني لأفعل كذا وكذا المهم ثم قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته. طيب الآن هنا هذا الحديث فيه أحكام كثيرة طيب طلق فبت طلقا ما حكم أن يقول الرجل امرأته أنت طالق البتة هل يكون ثلاثا أو يكون واحد فهل في هذا الحديث دليل على أن من بت طلقا مطلقا قال أنت طالق البتة يقع ثلاثا. طيب أيضا حتى يذوق عسيلتها هل يلزم الإنزال أو يلزم الجماع وإن لم ينزل فماذا لو ذاق العسيلة ويريد تحليلها للأول ذاق العسيلة ويريد تحليلها للأول فين اللي في الحديث إذن أحكام كثيرة كتب الأحاديث لا تغني أبدا عن الفقه علم والحديث علم ولا نستغني عن أحدهما بالآخر. فالفقه أحكام والحديث أدلة، وهذا علم وهذا علم، هذا علم وهذا علم، لكن لا نستغني بأحاديث الأحكام أبدا عن كتب الفقه، بل كتب الفقه لها الفقه له علم وكتب وأئمته، والحديث له فقه علم وكتب وأئمته. نعم.
وفي الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام كالأحاديث التي اشتملت عليها عمدة الأحكام، أحاديث متفق عليها أو جلها، وقد ينفرد بها البخاري ومسلم، أي لا تخرج أحاديث عمدة الأحكام من الصحيحين إما متفق عليها أو ينفرد بها البخاري أحيانا أو مسلم أحيانا ثم بلوغ المرام، لأن الحافظ قد بينه على الحديث المعلول والضعيف أحكام تؤخذ من السنة ثم المنطقة من أوسع المتون الجامعة لأحاديث الصحيحين وغيرهما. من درس هذه الكتب مع الاتصال بالشروح يتخرج في
المنطقة لمجد الدين لأبي البركات. نعم.
من درس هذه الكتب مع الاتصال بالشروح يتخرج فقيها متضلعا في المذاهب الأربعة.
لا 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 يتخرج فقيها أبدا، ما يتخرج فقيها ليدرس هذه الكتب الحديثية، ما يتخرج فقيها أبدا، ما يتخرج فقيها إلا بطريقة الفقهاء، مسائل وتصور المسائل والتشقيق المسائل ومعرفة الأوجه، ما يمكن. نعم. ما يكون فقيها، يكون عنده فقه، كن عنده فقه لكن ليس بفقه، كن عنده فقه لكن ليس بفقه. البخاري مع أنه أبدع في التبويب وجعل فقه في التبويب، لكن كتاب حديث ما هو بكتاب فقه. ولهذا شوف ابن حجر لما وضع عنوان كتاب البلوغ قال إيه؟ بلوغ المرام إيه؟ في أدلة الأحكام، مش في الأحكام، أدلة الأحكام. صحيح الشيخ وأمثاله يقدر لهم الحرص على السنة والغير على السنة وإن هذه مرجعها إلى الأحاديث وكذا والآيات، لكن الحفاظ على طريقة الأم في كتب فقه، في كتب حديث، في كتب تفسير، في كتب عقيدة، في كتب أصول، في كتب مصطلح، في كتب رجال، في كتب وهكذا، نحافظ على شكل العلم، طريقة العلم، نرث هذا الأمر. نعم.
لأن المذاهب ليس فيها الأربعة فقط، المذاهب كثيرة، مذاهب أهل العلم كثيرة، وأئمة المسلمين الذين بلغوا درجة الإمامة كثيرون.
زي اللي يجي يحصرنا في الأربعة، مذاهب الأربعة، لا، المذاهب كثيرة، على رأسها مذاهب الصحابة، ثم مذاهب التابعين، ثم مذاهب الأئمة المتقدمين فقهاء السبعة وغيرهم، ثم مذاهب الأربعة، ثم من جاء بعد الأربعة. نعم. ثم فقه النوازل، فقه مو بأربعة فقط، واللي يقول لك ان فقه الصحابة دخل في الأربعة والتابعين دخل في الأربعة يبقى الأربعة أغنونا، هذا غلط أيضا، فأنت بين إفراط وتفريط. نعم.
ولكن الله بارك في تلاميذ هؤلاء الأربعة فدونوا آراءهم واستنتاجاتهم واستنباطاتهم، فدونت واشتهرت بين المسلمين بالمذاهب الأربعة، وإلا كما قلنا غير مرة يوجد في طبقتهم من هو مثلهم تماما، وربما كان في بعضهم من هو أعلم منهم، كالليث بن سعد الذي كان يعيش في مصر في عهد تابع التابعين في الوقت الذي كانت تضرب أكباد الإبل إلى الحجاز لطلب العلم على الإمام مالك، تضرب أكباد الإبل إلى مصر لطلب العلم على يد الليث بن سعد، ومثل ذلك الثوري في العراق والأوزعي في الشام. وقد أحسن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الثناء عليهم حيث قال: واعتبر هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، لتعلموا أننا بحمد الله لدينا أئمة عظام وبلغوا درجة الإمامة، ليس هم الأربعة فقط، وقد عرفتم سبب شهرة الأربعة، وإلا فمثلهم كثيرون كالحمادين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد، ما أكثرهم، كلهم أئمة. والشاهد
كالحمادين والسفيانين والرازين نعم،
الشاهد الذي يريد أن يتفقه في دين
وصاحب الصحيحين نعم،
الشاهد الذي يريد أن يتفقه في دين فقه صحيحا يدرس كتبا على هذا النمط، كتبا تذكر الأحكام وتذكر الأدلة، وإلا فأراء الرجال المجردة من ذكر الأدلة التي لا تفقه الإنسان في الدين. الفقه معناه الفقه
لا لا، لكن مرحلة العلماء صاروا عليها والحمد لله، مرحلة من المراحل نحتاج إليها، مرحلة من المراحل نحتاج إليها، هي مرحلة، لكن الاستغناء بها لا، الاستغناء بالأدلة دون هذه لا، إنما دي طريقة التفقه، طريقة التفقه. نعم.
الفقه معناه الفهم الصحيح في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه.
ما هي دي طريقة من أمثال يعني، وإن كان طبعا ليس كما شيخنا الحمد لله، زي العدو مثلا، خلاص عدو عنده صلي الجمعة في البيت، ده بتاع فقه كتاب السنة، اعتكف في البيت، ده فقه كتاب والسنة. ولي الأمر منع من كذا، ولي الأمر ده الناس دي غرضها هدم الإسلام وكذا، ما هو دي فقه اسمه هذا العدل. فاشل في الحديث أصلا، جاهل حتى في الحديث، والله جاهل في الحديث. الأخ بيقول أنت الأئمة من اللي سبقك كلام أحمد، قال عارف 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 عارف، هذا دعني منها. عارف عارف وتخالف يا ابن، أنا قلت يا ابن، أنا قلت البخاري أخرج حديث موقوف عن أبو هريرة وذكر المرفوع بنحو، ونحو دي يعني مش تعني المطابقة. أقسم بالله سمكري ما يقول هذا الكلام، ده ما سمكري في العلم ما يقول هذا الكلام. لا يعني أمامك الموقوف والمرفوع، طب بتعلي بإيه؟ طيب أقول لك بنحو، بنحو دي ما تعنيش اللي إيه؟ يعني تقصد إيه يعني؟ يعني المرفوع معلول، معلل المرفوع في كتب الدنيا دي كلها معلل المرفوع. وبعدين أصل، وبعدين المتن نفسه فيه نكر، مع انه الاخ يقول له الائمه قالوا من ردها الحس فانه كذا كذا، يعني من جهه المعنى هو ما يرد ابدا، لان ما يعترض على معناه الا زنديق ولا كذا، ويرجع يقول اصل المتن فيه نكر. الحقيقه من مما يرثى لطلاب العدوي انه ما اقول قصر رقابهم، نسفها، قصف جباههم وقطع رقابه، ولا يبقى حول إلا متعصب منتفع. نعم.
الفقه معناه الفهم الصحيح في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معنى ذلك أنه يوقفه ليحفظ آراء أهل العلم، لا، لتفهم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجاهد المجدد رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ الجميع: هذا تشهد مشهور، وهناك تشهد آخر، لك أن تحفظ
ما ذكر هذا التشهد، ولم يذكر الصلاة، لأن الصلاة شيء والتشهد شيء. التشهد ينتهي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده اسمه التشهد. ولقد كان النبي يعلمهم كما في حديث ابن مسعود، التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهذا يدل على أن ألفاظ التشهد توقيفية. ومما ينبغي التنبيه عليه: احذر التلفيق بين صيغ، لكن احفظ صيغة صحيحة واردة على ما جاءت. نعم.
قال: هذا تشهد مشهور، وهناك تشهد آخر، لك أن تحفظ ما شئت من ألفاظ التشهد، ولكن تختار المتفق عليه، وإذا رأيت أن غيرك يتشهد بغير هذا التشهد لا تنكر عليه. كذلك يقال في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن مع ماذا؟ الحذر من التلفيق بين أنواع من التشهدات أو أنواع من الصلاة على النبي. نعم.
إذا حفظت أنت هذه الصيغة التي تقرأها الإمام، هناك صيغ أخرى نبهنا غير مرة أنها كثيرة جدا، وحاول أن يجمعها، ربما جمعها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفريد في بابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام: الصلاة هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، ولعل أجمعها الصيغة المتفق عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة متفق عليها وغيرها كثير. لاحظوا، لا توجد في أي صيغة من الصيغ الصلاة الإبراهيمية التي سقال علامة ابن القيم في الكتاب المذكور، لا توجد كلمة اللهم صل على سيدنا محمد عند كثير من إخواننا المسلمين العاطفيين. إذا لم يذكر سيدنا في الصلاة وقلت اللهم صل على محمد، ربما يسيء بك الظن، يقول
نعم كيف النبي سيدنا وتج رأسنا وتخلي الصلاة من التسييد؟ نقول: من الذي أخلاها من التسييد؟ نبيك، كما جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة: قد علمنا السلام عليك صلاة، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. نعم.
يقول: هذا لا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل هذا بالفعل، فقد قال حاج مغربي لي: يا شيخ، كنت أحضر دروسك من أول إلى الآن وأنا مسافر، ولكن ألاحظ
عليك
أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد، ولم أسمع مرة واحدة ما أنك تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لماذا يا شيخ؟ وقد أحسن في السؤال، بينت له خففت ما يجد من نفسي من الاستثقال، يستثقل جدا كون الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد. عوام المسلمين لا يفرقون بين الأمور، ربما يحسبون أن من ترك لفظ سيدنا أنه لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبون.
أيوة، مثلما قالوا الناس في المملكة لا يعظمون النبي، اللي يحلف بالنبي يعنفونه، ما يعظمون النبي مثل ما نعظمه نحن في مصر، لأن احنا في مصر كل حاجة، اللي بيحب النبي أصلا إيه كذا، كل حاجة عندنا والنبي 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 وهكذا، حتى والنبي هذه أكثر من بالله، بالله قليلة جدا عند العوام، إنما كل شيء والنبي والنبي والنبي. في المملكة ما في والنبي، ما في والنبي، تلاقي بيدخن لكن ما عنده والنبي، ولا مرة سمعت واحد يقول والنبي، والله لو أن عربيت ما يقول النبي أبدا، ولا شحات يقف ويقول يا جماعة والله أنا يعني أتوكل على الله عليكم، ولا مثلا كذا وعليكم، يقولك ثم شحات موحد هذا، ثم في المملكة. نعم،
الجواب هذا جهل، وربما يسمى جهلا مركبا، الجهل المركب.
هذه بركة دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
رحمه
نعم
الله. الجهل المركب كان الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل، إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذلك إذن جهل مضاف إلى جهل مضاف، والمضاف إليه جهل، ماذا ما الذي يطلع؟ لا شيء. الشاهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الناس أجمعين، سيد ولد آدم، هذا ما أدين الله به، يجب أن أعتقد ذلك تصديقا لخبر عليه الصلاة والسلام حيث قال أنا سيد ولد الناس، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يجب أن نعتقد أنه سيد الناس أجمعين. لكن مع ذلك إذا علم الصحابة رضي الله عنهم كيف يصلون عليه، ولقنهم الصلاة الإبراهيمية في مناسبة نزول الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة سألوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، وقد أمرنا أن نصلي، أمرنا أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ لعل ذلك حصل في عدة مجالس بدليل تعدد هذه الصيغ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا هكذا اللهم صل على محمد، وليس معنى ذلك أنه تنازل عن سيادته، أنه ليس بسيد، لا. وأنتم تلاحظون ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على من يقول في بعض المناسبات ما يفهم منه الغلو والإطراء، ينكر على من يقول له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي
هذا ليس غلوا، هذا صحيح، لكن النبي يعلم يخشى أن يتجاوز الأمر، ولهذا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، بعدما قال السيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم، يعني في فرق بين أنت سيدنا وبين السيد، هما ما قالوا أنت السيد، إنما قالوا أنت سيدنا مضافة، وابن سيدنا ده مضاف، والمضاف جائز، هو نفسه قال أنا سيد ولدي آدم، لكن يسد الباب، ولهذا ابن عبد الوهاب جعلها في باب إيه؟ الحفاظ على الجناب. نعم،
قالوا في الواقع هو سيد، لكن خشي أن الرجل يصاب بالغلو، الغلو في الصالحين سبب خطير من أسباب عبادة غير الله، حماية لحمى التوحيد، قال له لا، نهاه عن ذلك، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، مع ما تقدم من إعلان.
أما لو سمع النبي مدد يا سيدنا محمد، أغيثنا يا سيدنا محمد، في جاهك يا سيدنا محمد، ماذا لو سمع النبي؟ والنبي لما سمع الرجل يقول ما شاء الله واشيء، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله واحد. نعم،
مع ما تقدم من إعلان أنه سيد ولد آدم لا منافاة بين هذا وذاك، لأن لكل مقام مقال، المقام الذي أنكر فيه مقام يقتضي الإنكار والتوجيه، المقام الذي أعلن فيه بمناسبة الشفاعة في حديث الشفاعة لبيان الواقع، فهو واقع عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس أجمعين. الشاهد ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة ولا تزيد لفظ سيدنا وهو سيدنا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، وبعد الشاهد أعود وأقول نؤمن ونعتقد تصديقا لخبره بأنه سيدنا، ولكن عند الصلاة عليه لا نقول اللهم صل على سيدنا، ولكن نقول اللهم صل على محمد تأسيا به وتمسكا بتعليمه،
وذلك لأنه سيدنا لا نقول سيدنا، لأنه سيدنا ومرجعيتنا لا نقول في الأذان ولا في الصلاة اللهم صل على سيدنا، لأن سيدنا علمنا ألا نقول سيدا، فمن سيد النبي بحق اتبعه، من خالفه. نعم،
ولكن نقول اللهم صل على محمد تأسيا به وتمسكا بتعليمه وتنفيذا لهذا التعليم. هذه العبارة أوقفت بعض الناس، لذلك أكرر وأقول أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم الذي يريد أن يتعبد بالألفاظ والأدعية المأثورة لا ينبغي له أن يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل. أهل الحديث من دقة حفظهم يستدلون بعبارة واحدة قد لا يفتن لها غيرهم، ذلك عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الدعاء الذي يدعو به إذا أخذ مضجعه، جاء في ذلك الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، جعل الصحابي يكرر ليحفظ، وفي بعض المرات قال ورسولك الذي أرسلت، ماذا فعل؟ بدل لفظة نبيك، أتى بلفظة رسولك. يقول الصحابي طعن النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال لا قل ونبيك الذي أرسلت، ماذا فعل؟ هل فعل منكرا؟
كون النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه غير لفظة نبي برسول يطعن في صدره تأكيدا في الإنكار ويقول له باللسان أيضا لا قل ونبيك الذي أرسل. هذا دليل واضح على أنه لا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ تعليمات أن يزيد من عند نفسه أو ينقص أو يغير أو يبدل. الرسول والنبي لقبان من ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم من الألقاب الشرعية، ولكن الصيغة لا ينبغي تغيرها عما وردت هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذه الألفاظ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، أي مشروع هذا الذكر عند النوم، جاءت من السماء، المشروعية جاءت من السماء، ما كان من السماء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما جاء، لا ينبغي للصحابة أن يغيروا ونحن تبعا لهم والله أعلم.
هذا حديث البراء بن عازب، مع أنه النبي قال وبنبيك، قال الصحابي وبرسولك. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. حكم لابد أن نعتني به، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، و يعني تسييد غير النبي، فما بالك بالنبي. لكن لم نرى من مسلك العلماء هذا، واتباع مسلك العلماء في هذا أفضل، ومن هنا اختصاص الصحابة بالتردي ومن بعدهم بالترحم والأنبياء بالصلاة والتسليم، فاتباع السلف في هذا أفضل. أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول جاء سيدنا أبو بكر فدخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، إلا إذا كنت عند قوم يقولون هؤلاء لا يسيدون النبي واعتبرون أن تسييد النبي كفر، فحينئذ سيد النبي كل ما تذكر، إذا كان هذا لدفعه تهم عنك. نعم.
قال الإمام المجدد ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
يا سلام يا سلام، دعا عبد الوهاب رحمه الله، والله حب هذا الرجل دين وإيمان، والله والله إنا نحبه. نعم. يقول والذي يدعى له لا يدعى مع الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء تدعو لنا بالسلامة والرحمة والبركة، ولا تسأل من النبي، النبي مات، الذي يدعى له ما يدعى معه، الذي يدعى له وهو يصلى عليه إذا مات، ولم ترد السنة بأن الصلاة على النبي لها دعاء، بأن الدعاء على النبي لما مات ها يختلف عن دعاء الأمة، إنما الأمة صلت عليه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، اللهم اعفه، اللهم أكل مزاجه، اللهم وسع مدخله، مثل ما تكون الصلاة على أي رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعى مع الله. نعم.
قال الجامي رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأنه عبد الله، ولكن هل يستحق أن يدعى هو من دون الله أو مع الله؟ لا، عبد يحتاج إلى أن يدعى له، إذن هو لا يدعى. قال الإمام المجدد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. قال
نعم. شوف الانتقال بقى ليه من دون النبي، السلام عليهم وعلى عباد الله الصالحين، أيضا يكون الدعاء للعباد الصالحين، ولا يكون الدعاء مع العباد الصالحين ولا يدعون مع الله. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله، على عباد الله الصالحين تدعو للصالحين، الصالحين الذين تدعو لهم هل يجوز عقلا قبل أن نقول شرعا ومنقطع أن تدعو عبد صالح يحتاج إلى أن يدعى له، وخصوصا بعد موته وبحاجة إلى دعائك، لأن هذا منقطع، إلا إذا كان معه أحد الثلاثة بحاجة إلى الدعاء، وهل من المنطق السليم أن تدعوه؟ تذهب إلى قبر الرجل الصالح تسلم عليه وتدعو له وتترحم له، هذا هو الشرع وهذا هو العقل وهذا هو المنطق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. قال
سبحان الله. شوف رسالة في الفقه، واجبات الصلاة شروطها أركانها، وهي في إيه أخوان؟ في التوحيد، في الدين، في الإسلام. ابن عبد ورق صنف لك في السيرة أدخل التوحيد، صنف لك في الفقه أدخل التوحيد، صنف لك في الحديث أدخل التوحيد، كل شيء أدخل التوحيد رحمة الله عليه. نعم.
قال الشيخ الجميل، الذي قلت بلسانك أشهد أن محمد رسول الله، أي رسول لا يكذب، تكذيبه كفر وردات، رسول يطاع طاعة مطلقة، وعدم طاعة معصية، وهذه المعصية قد تصل إلى الكفر، وقد لا تصل له الطاعة المطلقة. لا يوجد في المخلوقات من له طاعة مطلقة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنتج ذلك أهل العلم من قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وعاد الفعل مع طاعة الرسول أطيع الله وأطيع الرسول إشعار بأن له الطاعة المطلقة أي لو لم تجد ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو نهاك عنه لم تجد ذلك في كتاب الله واجب عليك أن تطيعه قبل أن تسأل هل يوجد نظيره في الكتاب أم لا لأنه شهد له ربه سبحانه أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأخبر أن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله لذلك السنة المطهرة قد تأتي أحيانا مؤسسة لأحكام لا وجود لها في الكتاب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية يوم خيبر وامتثل الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا أنه لا يوجد في المحرمات إلا التي في الكتاب بل امتثلوا فحرموا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وخالتها المرأة وعمتها امتثلوا لم يقولوا ما وجدنا ذلك إلا في الجمع بين الأختين في الكتاب بل امتثلوا فحرموا والذين سموا أنفسهم بالقرآنيين فرقة فاشلة نشأت أول ما نشأت في القارة الهندية ثم انتشرت انتشرت في بعض الأقطار الإسلامية العربية تسمى القرآنيون الذين لا يعملون إلا بالقرآن وقد كذبوا فلا يستطيعون أن يعملوا بالقرآن بدون السنة
هذا كفر بالقرآن اللي يقول حسبنا القرآن كفر بالقرآن لأن القرآن فيه وما أتاكم رسوله فخذوا نعم
لا يمكن إلا إذا تركوا الصلاة والصيام والحج تفاصيل الصلاة وتفاصيل كثير من الصيام والحج جاءت في السنة القرآن قال وأقيموا الصلاة وهذه التفاصيل من عند تكبيرة الإحرام التي مرت من حديث المسيء صلاته هذه التفاصيل من أين في السنة والقرآنيون يصلون بالكتاب والسنة أم بالكتاب فقط لا يمكن وهل يحجون بالكتاب فقط لا يمكن لا يمكن أن نعمل شيئا إلا بالكتاب والسنة معا هل يمكن أن نقول كتاب الله ليس بكاف أم هو بيان وتبيان لكل شيء الجواب كتاب الله كاف وكهل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من كتاب الله أليس الله قال أطيع الله وأطيع الرسول القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن جاء ليبينه وأنزلنا القرآن جاء ليبينه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله وتقريره من عند الله أي أن هذا البيان كله الذي في الكتاب والذي في السنة راجع إلى الله ليس هناك شيء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في السنة التي استقلت التي ليست تلك الأحكام ولا وجود لها في الكتاب وهي في الواقع من عند الله لأن الله يبين كما يشاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قد تبين بعض البيانات في الكتاب ويترك بعض البيانات ليتبين فيما يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذن المبين في الحقيقة هو الله المشرع في الحقيقة هو الله فبيان الله وأحكام الله تأتي أحيانا في الوحي المتلو القرآن وتأتي أحيانا في الوحي الغير متلو السنة كلا الوحيين من عند الله رجعت الأمور كلها إلى الله لذلك لا تنبغي أن تعارض كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارضة بينهما لأنهما كلاهما من عند الله وحده فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم في التبليغ والتشريع ولكن انتبه ليس بوصفهم في العبادة عندما تعبد الله مباشرة لكن الرسول والرسل جميعا واسطة بين الله وبين عباده في التشريع والبيان لأن الله اصطفاهم ليبينوا وليبلغوا وهم رسل ووسطاء في باب التشريع والتبليغ والبيان فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبادة تعبد الله مباشرة لا يحتاج إلى وسط يبلغ عبادتك ودعائك وتضرعك إليه هو معك من الذي يبلغه كيف يحتاج إلى من يبلغه هو معك لا يفرقك بشيء يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم بذات الصدور لا معنى للوسط إذن تلك الوسط التي ليست بهذه المثابة من توسطه إلى الله ليكون وسطا بينك وبين الله لا يتمتع بهذه الصفة لا يعلم منك شيء إلا ثوبك الظاهر هذا الذي يعلم ما تحت الثوب لا يعلم تترك القريب المجيب الذي هو معك في كل لحظة مع كل فرد مع كل مخلوق لا تخفى عليه خافية ما معنى الوسط إذن لا معنى للوسط في باب العبادة قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى لو حرصت على معرفتك أن الله شرف نبيه بالعبودية أكثر من حرصك على لفظه سيدنا لو وقفت على ذلك تجد الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا العبودية من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم لكونه حقق العبودية نال إمامة المرسلين وهو إمام المرسلين أما المرسلين ليلة الإسراء والمعراج حقق العبودية فوصل إلى حيث لم يصل قبله أحد من الرسل حيث وصل إلى حيث يسمع شريف الأقلام أقلام الملائكة وهم يكتبون قدير بإذن الله مخاطبة الله مباشرة دون واسطة جبرائيل حقق العبودية فصار يقوم الليل حتى تفطر قدماه يكون جوابه أفلا أكون عبدا شكورا قال الإمام المجدد رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة والصواب الأول ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وبارك ما بعدها سنن وأقوال وأفعال قال والواجبات ثمانية
جميع
قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسمع الله وقول سبحان الله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. قال الشيخ الجميل: والواجبات الثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. إلى ماذا يشير الشيخ؟ يشير الشيخ إلى خلاف فقهي، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده، أو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد؟ هذا المشهور، ولكن بعض أهل العلم وفي مقدمتهم الإمام الشافعي على مذهبه استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمونه يصلي، سواء سلم الاستدلال أو لم يسأل أو لم يسلم، كما تقدم أن بحثنا أهل العلم قد يختلفون في الاستنباط من النصوص وفهم النصوص. هذا هو فهم الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يرى أن المأموم يقول كما قال الإمام سمع الله لمن حمده. المشهور عند كثير من أهل العلم ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن قوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والقول ربنا ولك الحمد للكل، والقول سبحان ربي الأعلى إلى آخره. هكذا ننتهي من الشروط والأركان والواجبات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات تم الفرائض.
نعم والحمد لله رب، هذه رسالة طيبة مباركة، والحمد لله يعني قد تضمنت تعليقاتهم بحث عظيمة جدا. أسأل الله عز وجل أن يجزي الإمام محمد بن عبد خير الجزاء، وأن يجزي العلامة محمد أمان الجامع خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياكم على السنة دائما أبدا، ونسأل أن يشفي كل مريض مسلم، ونخص أبناء أخينا وزوجات أخينا الأخ حسن البنوبي، نسأل أن يعافيهم وأن يشفيهم وأن يسلمهم كل سوء مكروه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.